الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا أوان الشروع في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام للعلامة فيصل ابن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في يوم الخميس الموافق 16 من شهر ربيع الأول لعام 46,400. نعم. هات مقدمة. مقدمة الحافظ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة، على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشمل.
والوراثة هنا ليست وراثة مال ولا دنيا، وإنما هي وراثة دين وعلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، أي ورثوا العلم وبلغوه الأمة، ولهذا العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. فكانت الأنبياء في بني إسرائيل تسوس الناس في بني إسرائيل، كلما مات نبي جاء نبي وكذا. أما هذه الأمة فليس فيها أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقام العلماء مقام الأنبياء، قام العلماء مقام الأنبياء، فهم الذين يسوسون الأمة. فلا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، فالحجة قائمة. لا نقول يخلو بلد، قد يخلو بلد كقرية، كمركز، ككذا، قد يخلو من قائم الله بحجة على السنة، لكن يخلو زمان من قائم الله بحجة بحيث أن الحجة تبلغ الناس؟ لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وبهذا نجيب عن أكبر شبهة وأقوى شبهة يستدل بها كثير من الناس اليوم حينما يرون كثرة الفساد وكثرة المفسدين والعلماء الفجار. فإن كثيرا من الناس اليوم يقول: ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع؟ وسائل الإعلام في العالم الإسلامي فيها القنوات التي يترأسها أهل الفساد من الصوفية ومن الأشاعرة ومن المخالفين وإلى آخره. إذا نزل إلى الشارع وجد الجماعات، وجد الطوائف، وجد ماذا يصنع الناس اليوم؟ يعني كيف يعرف أبي الحق، وكيف يعرف أخي الحق، وكيف يعرف كذا؟ ونجد أن الكثرة الكثيرة إنما مرجعها إلى المتصدر الذي يعلمها هم أهل البدع، قل أهل السنة، وقل خطيبا تقدم أهل السنة، وقل إلى آخره. نقول صحيح هذا وأشد من هذا، فعلا هذا الواقع الذي ينبغي أن نؤمن به، وهو أن أهل السنة والجماعة بحق قلة، لا من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. فالذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة قد ينتسبون وهم على خلافها، مثل ما ينتسب الأشاعرة إلى أهل السنة، ومثل ما ينتسب الماتروذية إلى أهل السنة. يقولون ماذا؟ يقول أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة والماتروذية. وقد يقول قائل: طيب ما ينتسبون إلى السنة ونحن عندنا السنة الذي ينتسب إلى السنة؟ نقول: هو يدعيها، وإنما قول السلف ما السنة ما لسم له إلى السنة حينما لا يكون لك اسم ولا منهج إلا السنة. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء لهم اسم وهم الأشاعرة والماتريدية، ويظهرون الانتساب إلى السنة. إنما المراد ما لا اسم له إلى السنة منهجا واعتقادا ونسبة. فإذا من قال أنا أشعري ثم أنا من أهل السنة تناقض، من قال أنا ماتريدي ثم أنا من أهل السنة تناقض. انتبهوا، أنا بعطيكم ألغازا، لأن أنا أعلم جيدا أن واحد قد يكون في مكان في بيئة في ابتلي بواحد أشعري فيقول إحنا أهل السنة جماعة، وأنتوا عندكم أنه من ينتسب إلى السنة هذا من أهل السنة. ما السنة؟ ما الاسم له إلى السنة؟ طيب نقول السنة أنت لا تنتسب إليها، أنت تنتسب إلى الأشاعرة، أنت تنتسب إلى الماتريدية، أنت تنتسب إلى الكلابية، أنت ما انتسبت إلى السنة، أنت تدعي الانتساب إلى السنة، تدعي الانتساب. لكن أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى السنة. ومن هنا نفرق من أحكام علمائنا ومسلك علمائنا بين ابن حجر، بين النووي، بين أبي حنيفة، بين هؤلاء فيما أخطأوا، وفيما وافق هؤلاء في أشاعرة وافق أبو حنيفة المرجئة. حينئذ نبرئهم من الانتساب لغير السنة وإن قالوا قولا يوافق الأشاعرة. خلي بالك، بارك الله فيك ورشدت وهديت، لو انتسب ابن حجر إلى الأشاعرة ورفح منهجهم لبدعنا، واحد، لضللنا، اثنين، لحذرنا من، ثلاثة، لما أبحنا القراءة في كتبه، أربعة، ابن حجر ينتمي إلى السنة ويظهر السنة وينتمي أشعرة ولا ماتريدية، وإنما يوافق الأشعرة في أقوال، فيكون الحكم متعلقا بالقول لا بالقائل، متعلقا بالمعتقد لا بالمعتقد. انتبه، هؤلاء يأتونك، ها يلا هذا أشعري، لماذا ليه بتستثني؟ جات على بكر أبو زيد يعني، ها جات على بكر أبو زيد، واخد بالك، بتستثنوا هذا وتستثنوا ذاك وتستثنوا كذا. ففرق بين أن يقول القائل قولا يوافق فيه أهل بدع وبين أن ينتمي إلى الطائفة. فهل انتمى ابن حجر إلى الأشاعرة ويقول أنا أشعري وهو على أصول أشاعرة في كل ما قالوه وهو من منظر الأشاعرة؟ نعم، أضافه الأشاعرة إليه تكثيرا للسواد، لكن لم ينتسب الأشعري إلى هذا. وابحثوا إذا وجدتم من أشعري يقول أنا أشعري وعلى أصول أشعري وكذا، فورا الدقيقة ده حتى لو شرح له علماء ابن حجر. نعم، فإذا الأشعري نفسه تبرأ من المذهب الكلابي الذي كان عليه والمذهب المعتزلي ثم الكلابي ثم يقول أنا على مذهب الإمام أحمد. بقيت عند أبي الحسن الأشعري مسائل وافق فيها المعتزلي ومسائل وافق فيها الكلابي، بقي هذا. لكن عمل معاملة من وافق أهل البدع فيما قالوا. عرفت المنطلق يا أحبابي؟ عرفت المنطلق يا إخواني؟ يا إخواني، عبد العزيز آل الشيخ يثني على سيد قطب في بعض ما كتب، يثنى عليه وهو رجل سن. بكر أبو زيد مبتدع ضال، ليه يا إخواني ينافع عن سيد قطب بما يحجز سيد قطب نافع به عن نفسه؟ ثم قامت حجة عليه وأعطيت كتب إليه ليقدمها نصرة للسنة حسنا للظن به، فإذا به ينصر قطبا ويطعن في ربيع، فبينما أسلوب سيد يسمو ينزل أسلوب ربيع حتى يكون كطالب في الإعدادية ناصحا ربيعا أن يلغي كتبه فيطبعها وأن ينشر كتب سيد. مخبرا ربيعا بأن كتبه دفعته إلى أن يقرأ لكتب سيد قطب فوجد فيها خيرا كثيرا. أما كتبك ففيها الضغط على العبارات حتى ولدت التعسف. معرضا صفحا عما لا يجرؤ له ولا عشرة أمثاله أن يبرر سيد قطب من الطعن في الأنبياء نبينا موسى، من الطعن في عمرو، من الطعن في أبي سفيان، من الطعن في معاوية، من الطعن في كذا، وصار يقول قلت القرآن بيقول القرآن صنع الله وهذا يعني أنا مخلوق وهذا الكلام يحتمل، ينتقل العبارة التي يستطيع أن يتكلم فيها ويترك الجرائم الكبرى مع الاطلاع عليها. فأي خير في كتب سيد قطب وهو يطعن في الصحابة، يطعن في الأنبياء، يمدح ثوار عثمان، يمدح الاشتراكية، يمدح كل هذا، أي خير فيه؟ صدق عبيد الجبري حينما قال قطبي محترق لا يستحق الثناء. رجل مريض، أضف إلى ذلك حملته على تصنيف الناس، وضع كتابه تصنيف الناس بين شق واليقين، أضف إلى ذلك نصيحة المسؤول في السعودية الله يطبعوا كتاب معاملة الحكام للشيخ عبد السلام برجاس. ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد كل هذا؟ ماذا تريد؟ قالوا الشيخ عبيد ما بدع، قال بس هذا. خلاص انت قل هذا، انشر في الناس هذا، ما تقول مبتدع، قل قطبي محترق دافع عن سيد قطب دفاعا مستميتا، رجل لا يستحق الثناء، مريض. قل هذا يا سيدي، لن نلزمك بأن أوجد، لن تقول هذا لأنك إما لا تعتقد هذا أو تعتقد هذا ولكن ليس حبا في بكر وإنما بغض في عمرو. نعم، يبقى إذن الانتساب، هل نحن نواجه شبهة ابن حجر دائما يا اخوان صح ولا لا؟ ابن حجر هذا اخطأ على ومشايخنا اخطأوا، ابن حجر اخطأ في عقيدة، مشايخنا اخطأوا في عقيدة، على ما بدعتم مشايخنا ولم تبدعوا ابن حجر؟ وقلنا ورددنا على هذه الشبهة مرات ومرات، وقلنا بأننا نعدل للملأ، لست تبدع بمجرد قولك البدعة، ولست تبدع بمجرد فعلك البدعة، كن رجلا سنيا فإن وافقت مبتدعة في قول ولم تقم حجة عليك ومت فمن بدعك فعنده غلو. أما إذا أعلمت بذلك وبقيت على ذلك وعاندت وأصررت على أنك على منهج الخواج وأنه منهج السنة الجماعة، الخروج على السلاطين ده منهج الصحابة، الخروج على السلاطين مسألة خلافية، الإجماع باطل في هذا، إذا بدعتم هذا بدعوا الحسين وابن الزبير وابن جبير وغير ذلك، فصاروا بدلا من أن يرجعوا إلى الحق صاروا يخاصمون فيه ويدافعون عنه، وتريد بعد ذلك كله أن أجعلك كابن حجر والنووي. لماذا؟ من الذي أقام على ابن حجر الحجة في الصفات وأخذ وأعطى معه وظهر هذا؟ من الذي؟ أنا بما إن إذن أصلا ابن حجر عالم وابن حجر كان ذكر ابن تيمية واسن عليه، يبقى أكيد إن هو اطلع على كلام ابن تيمية، يا يبقى ده الشغل بتاع المجالس العرفية، مش شغل العلماء، ده مش شغل العلماء. يبقى هنا أنت أثبت هذا. يبقى هل ابن حجر انتسب إلى الأشاعرة وانتسب إلى أصولهم وانتسب إنه لما بيقول منهج الأشاعرة هذا إنه بيقول إيه؟ هات يا ابني اخلص يا أحمد، هات إن إنه بيقول ومذهب السلف في الصفات، مذهب السلف إما إمرارها وكذا وكذا تفيض معانيها، وإما ماذا؟ وإما تأويلها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وظن النووي أن هذا مذهب السلف وليس هذا مذهب السلف، ما قال ومذهب السادة الأشاعرة ولا قال مذهب كذا، فنخطئ النووي. ونخطئ ابن حجر ولا نبدع النووية ولا نبدع ابن حجر لانتسابهم للسنة وانخلفوه. وكل هذا ليس خاصا بابن حجر النووي، وكل من انتسب للسنة، الألباني، ابن باز، العثيمين، مقبل ابن هادي، مقبل عنده أخطاء، الألباني عنده أخطاء، ابن باز عنده أخطاء، كل عنده أخطاء، لكن ينتسبون جميعا إلى السنة. ومن عرف منهم الحق رجع. هذا الألباني رحمة الله عليه لما كان له كلام في البيعة، بيعة الحكام، ويرى أن البيعة تكون من إمام المسلمين العام، ما تكون في هذه. ثم لما أخبر وأخبر الشيخ ربيع أنه الحمد لله كان سببا في أن يرجع الشيخ في هذه المسألة، قال طالما أنكم تقولون هذا كلام السلف فأنا راجع إليه. إذا لو مات الألباني نبدع بهذا؟ ما وصلوا الكلام السلف. عرفتم إخوان القاعدة هذه بارك الله فيكم؟ إذن ابن حجر زي محمد حسان، ما في فرق. لو محمد حسان كان يجهل السنة وما عرف ولا وصله حق يوما ما هيعتذر له حتى يعلم. احنا ما نفرق، ما نقول لأن هذا ابن حجر وهذا حسان أبدا، أي واحد على وجه الأرض يقول بقول يخالف ولا يعلم، فإن الحكم منوط بالعلم والتشريع يلزم بالبلاغ. القاعدة واحدة، ما في فرق. لكن أنتم لا تستشعرون الفرق يا من تتعصبون هؤلاء. ولذا من حلقتين في الفتاوى لما اتصل علي واحد وقال أنا أريد ضابطا في ابن حجر والنووي ولماذا لا يبدع وكذا وكذا وكذا، ويعني الفارق بين هؤلاء وبين، قلت له أنت تريد أن تصل إلى الفارق بين هؤلاء وبين مشيخك يعني. أبشر أنا سأعطيك الضابط في ابن حجر النووي، لكن هل تعطيني الضابط في التلقي والفهم والقبول؟ أنا سأعطيك الضابط، سهل الضابط، لكن أنت سيكون عندك الضابط في سمعنا وطعنا؟ إذا بان لك الحق في سمعنا وطعنا ولا تبقى مجادلا أيضا عن هؤلاء المشايخ. مثل أذكر يمكن من 10 سنوات أو أكثر كنا عند قوم كانوا على السنة معنا، كنا ندرسهم الأول وكذا، لما وقعت الثورات، طبعا أنت عارف لما وقعت الثورات كله إيه، كل اللحى تمزق وضرح من شمال، وإلا كان قبل هذا كله مع بعض. فكان دول من الناس اللي احنا نأتيهم مثل ما أتيكم الآن وندرسهم وكذا وكذا، لما وقعت الثورات تعصبوا له المشايخ. لما ذهبت وقال الشيخ احنا نقر لهم أخطأوا ولكن هذا لا يبدعوا وهذا، قلت لهم خلاص أنا أقترح عليكم اقتراح. كنا ليلا قلت لهم شوفوا غدا روحوا هذا عندكم وحيد بن عبد السلام قريب مننا يعني هناك، روحوا لوحيد بن عبد السلام ادخلوا عليه قبلوا رأسه وقبلوا يديه، نعم، والسار على حسابي أنا، السار على حسابي، روحوا قبلوا رأسه وقبلوا يديه وقولوا شيخ انت خلفت السنة في هذا والمرجو أن تعود إليه. إن رجع وحيد بن عبد السلام هذا المرجو الحمد لله سنفرح به أكثر منكم، إذا ما رجع فماذا ستصنعون؟ احنا كنا ليلا والمفترض انهم يمشوا الصبح بسيارة على حسابي المفترض ويروح يقبل راسه ايده كذا وكذا. كان من 10 سنوات، من 10 سنوات الى اليوم ما حصل شيء من ذلك. يبقى هنا انت ما تنشط حقا، انت لو نشطت حقا لاتيت وحيد بن عبد السلام قبل الفجر. ابو موسى الاشعري لما رأى في المسجد من رأى ممن يسبحون ويحمدون ويذكرون الله على غير الطريقة النبوية، ماذا صنع موسى الأشعري؟ قال، والحديث عند الدارمي، قال فأتيت عبد الله بن مسعود قبل الغداء، قبل صلاة الفجر، قبل الغداء، قبل صلاة الفجر، فوجد الطلاب على بابي. شوف الطلبة إخوان كانوا بيجلسوا من متى؟ انتظار ابن مسعود إذا خرج استغلالا للوقت. فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فلما خرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع اكتنف وكذا، ثم سأله عن هذه المسألة عن حال الناس، لكن تبقى متعصبا، والشبهة هي الشبهة من 10 سنين، من 15 سنة يوم الثورة، وانت وابن حجر والنووي، وابن حجر والنووي، وابن حجر والنووي، هو ما عندهم شلقة ابن حجر والنووي مشيخنا، وانتم بتطعنوا في مشيخنا ما دخل. بس هذا لنا خالفنا سنة، خالفنا أحمد، خالفنا كتب السلف، خالفنا الإجماعات، خالفنا كذا، ما جريمتنا؟ خالفنا السنة؟ أبدا ما قال. خالفنا الإجماعات؟ أبدا ما قال. خالفنا مشيخهم، ما نقموا منا إلا أن خالفنا مشيخهم. طيب احنا بننقم على ايه؟ خالفونا؟ ما قلنا يوما ما خالفون، ولا قلنا يوما ما سبون، ولا قلنا يوما ما شذمون. كل يوم نقول خالفوا ايه؟ اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، هذا من فضل الله علينا وعليكم وعلىنا وعلى اهل السنه. اخواني يا اخواني، من منا يوما ما قال انا بخالف حسن لانه خالفني، انا بخالف هذا لانه بيشتمني، هذا بيشتمني، هذا يسبني؟ ابدا ما حصل، انما لان خالف السنه، خالفوا الاجماع، خالفوا الائمه، خالفوا احمد، خالفوا الشافعي، خالفوا الائمه، خالفوا كتب السلف، اليس كذلك بارك الله فيكم؟ اذا ليس الدفاع عن ابن حجر كاسم، انما الدفاع عن ابن حجر كقاعده، كاصل. ابن حجر سين من الناس ينتسب الى السنه، ثم له قول يوافق اهل البدع، فما حكمه؟ سين من الناس، فما حكمه؟ حكمه أن يعلم، أن يعرف. قيل لأحمد رحمة الله عليه، الرجل من السنة نراه يمشي مع الرجل من البدع، أنلحق به؟ قال أو تعلمه. ما هو المشي مع البدع غلط، لكن أعلمه قد لا يعلم، أعلم أعلم قد لا يعلم. ومن هنا كل زلات السلف تحمل على هذا. قال الذهبي، قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الأئمة، لو أن كل إمام هؤلاء الأئمة تركناه لكذا وكذا وكذا، لما بقي لنا إمام. وشيخ الإسلام يقول ولا فرق في الخطأ في هذا بين المسائل العلمية والمسائل العملية، يعني بين أن يكون الخطأ في الاعتقاد أو أن يكون الخطأ في الأحكام، لأنه فرق بين من يخطئ وهو لا يعلم وبين من يخطئ وهو يعلم. من هنا كانت رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الماتعة المسمى برفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عن الأئمة الأعلام، ليس عن أهل البدع، ليس عن أشعراء، ليس عن معتزلة، ليس عن أئمة الأعلام من ينتسبون إلى السنة. ومؤدى الرسالة أنك إن وجدت مخالفة من إمام من أئمة السنة ستجدها إما راجعة إلى خفاء الدليل عليه لم يصله الدليل، اثنان أو وصله ولم يثبت عنده، ثلاثة أو ثبت عنده ولكن تأول تأويلا يظنه حقا وقد خفي الحق عليه. كل من في هذا فإنه ماذا؟ يعذر، إلا أن ينتسب إلى بدعة كبرى زي طائفة أو جماعة أو كذا، أشعر معتزلة وهذا، فهذا يبدع بالانتساب، الجاهل علم يبدع بالانتساب إلى طائفة أو كانت البدعة بدعات كبرى كالقول بخلق القرآن أو التعطيل أو غير ذلك. واضح يا أخواني؟ يبقى المسألة عندنا ليست هي ابن حجر، وليست هي النووي، وليست هي الخطابي، وليست هي، المسألة عندنا بارك الله فيكم هي مسألة ماذا؟ هي مسألة انتساب إلى سنة أو وقوع في مخالفة عقدية أو كذا ولم يبلغ الدليل. هذا التقعيد. هات بقى واحد أهل السنة جماعة بدعوه مع مخالفة القاعدة، ها بدعوه، عبد الله بن جبرين بدعوه، وبكر بن زيد أشر منه. لماذا؟ لأن بلغ كلام الشيخ أحمد النجم، ونفس المسألة قدم النجمي لابن جبريل كتابة في الرد على الإخوان والتبليغ وحسن البنا وسيد قطب ليراجعها، يعني عالم، يعني محل ثقة، فكان الرد اتق الله، كان الرد لا تطبع الكتاب، كان الرد هؤلاء كابن حجر النووي، كان الرد هؤلاء مصلحه. لكن بكر أبا زيد زاد على ذلك ما زاد من تجاوزات وطعن في العلماء وطعن في كذا إلى آخر ذلك. كانت النتيجة أن قال النجمي إخواني 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 في النجمي وحضر منه. نفس المسألة في أبي بكر الجزائري، كان من العلماء ومن المفسرين في الحرم المدني على مدار عشرات السنين، وكان أيضا مع علمائنا وكان في مصافي. إذا به يتبنى جماعة التبليغ ويدافع عن جماعة التبليغ وينافع عن جماعة التبليغ وفقط، ويرد على أهل السنة وأن جماعة التبليغ خير منهم بل خير من يدعو على وجه الأرض. معنى كلام أبو بكر الجزائري: سقط أبو بكر الجزائري المنافع عن جبهة التبليغ بعدما أعلم أيضا بهذا وخوطب بهذا. تجدون هذا العلامة النجم رحمة الله عليه. يبقى إذن الخط واحد والضابط ماذا؟ أنا سوف أسأل سؤالا محرجا جدا 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 جدا، الحقيقة ما عندي أنا فيه جواب. لو قيل بعد شرحك الحد الفاصل بين حق والباطل، بعد أن عرفنا هذه الأوراق التي كنا يوما ما نعتقد أنها منسوبة للشيخ أبو بكر وليس من قوله، بعد كل هذا يا شيخ نعم، لماذا لا تبدع بكر وزيد؟ كنت ستراني قامتي هذه قصيرة شوية وأنزل تحت الترابيزة مش عارف أقول لك إيه. ليس المحرج لماذا نبدع، سوف يكون المحرج لماذا لا نبدع. هتقول بقى أصل ما قامت شيء، أهو موجودة، ده قامت ونافح ودافع وأسقط ربيع بن هادي ورفع ورفع سيد قطب، كل هذا ماذا إذا ماذا أقول لك؟ لا، السؤال المحرج لماذا لا تبدع. شيخ ما الفرق بين بكر وزيد وعبد الله بن جبريل؟ مش انت درستنا يا شيخ ان هذا صار من اهل بدعي نظرا، ما الفرق؟ اقول لك ايه، لو انا صاحب هوى كما بعض هؤلاء قد افرق لك بين متماثلين، يبقى السؤال المحرج لماذا نبدع بكر وزيد ولا لماذا لا نبدع بكر وزيد؟ قولوا، احنا انا عودتكم الصراحه، عودتكم الجراه تضمن معك الحق، قولوا طيب هذا هو. لا انتوا جايين معايا من بيه اللي انا عايز اسمع، انت ما لحسين احنا مأجرينهم، ما تبقى يا ابني واضح يا اخوان. لكن الاشكاليه حينما ياتي واحد يقرقر في اذانكم تقع الشبهه وتحسبونها ماذا؟ تحسبونها علم. يبقى نعود إلى النووي، نعود إلى ابن حجر، نعود إلى هذا، نجد أن هؤلاء نعم صحيح علماءنا، هؤلاء علماءنا علمونا أنهم ليسوا أهل بدع وكذا، لكن لابد أن نعلم مناط كلام علماءنا، مناط أحكام علمائنا. نحن لا نمشي وراء علمائنا إلا بعلم يا أخوان، إلا ببينة يا أخواني. نحن نعرف قاعدتهم، ربنا على هذه القاعدة وطبقوها، ونحن لهم تابعون متابعون. يبقى لماذا؟ لأن هؤلاء لم ينتسبوا إلى الطائفة، هذا واحد. البعض نسبهم لكن نحن نتكلم عن نسبتهم هم. رقم اثنين، ما قامت حجتهم في هذا الباب. رقم ثلاثة، ينصرون السنة والآثار وتكلمون بالنسبة إلى أئمة السلف، ولم يفرق إلا بين شافعي وبين حنيفة وبين أحمد وبين مالك وبين هؤلاء ولا أوزاعي ولا ليث، ينصرون مذاهبهم في الأمة وينصرون أقوالهم في الأمة ويعظمون الآثار، وهذا ضعيف هذا صحيح. انظر إلى ابن حجر في الفتح ماذا يصنع وما منهجيته، انظر إلى النووي في المنهاج على شرح مسلم ما منهجيته، الانتساب إلى السنة. حتى في باب الصفات شوف ماذا قال
ابن حجر. نقل الشيخ العباد حفظه الله تعالى وشفاه في بيان سلامة عقيدة الحافظين النووي ابن حجر من عقائد المتكلمين. فيما نقل عن ابن حجر قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: ونقل في الفتح نقولا عن جماعة من السلف،
شيخ العباد
عن جماعة من السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل، وختم ذلك بكلام نفيس له ومما قاله. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيرسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ولا يرون هذه ويرون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللاكائي عن محمد بن الحسين الشيباني ابن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة. لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية ومالكا والثورية والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر.
ومن هنا كان من يقع في الخطأ حتى لو في هذا الباب فإن يكون معذورا حتى تقام الحجة عليه، لأن علم هذه الأشياء أخواني ما يدرك بالعقل، حتى نقول يبدع لأنه خلف العقل، إنما يدرك بالعلم، يدرك بالوحي. ولهذا أذكر مرة وأنا أناقش واحد لا يرى العذر بالجهل في مسائل التوحيد وكذا، يقول لا 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 ظاهر الحجة مقامة، ما في الحجة معروفة حتى يعني ما تحتاج العلم، ما تحتاج يعني. لو أنك الآن جئت إلى إنجليزي وضعت المصحف عندك كده بالحجة قامت من غير ترجمة؟ قال نعم. قلت طيب أنت تعلم كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ قال نعم. قلت له وضع فيه 66 بابا أو 67 بابا. نعم. ضع لي في باب واحد دليلا عقليا على تحريم المذكور، يعني مثلا باب ما جاء مثلا في ذبح غير الله، يلا حط العقل، يكون دليل العقل ما هو بومب نقل. جميع الأبواب هات لي باب دليل العقل حتى نقول الحجة قام بالعقل وليس بالنقل. لو ما جاءنا النقل في النذر كنا نعتقد حكمه في الذبح في كذا في كذا في كذا في كذا، كل ذلك هذا كله دليل العقل. ثم إن العقل لا يمنع ذلك ولا يحيل ذلك، لكن تحريمنا تحليلنا هذا ثوابنا عقابنا كل ذلك منوط بماذا يا إخواني؟ بالأدلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فنثبت هذه الصفات.
لو ما جاء النص بالساق كنا سنثبت بالساق لله، لو ما جاء النص بالأصابع كنا سنثبته لله. يا أخواني مسألة دقيقة في الأصابع، أصابع الله كم؟ ما يقول أسبوعين؟ أسبوعين ما الدليل؟ قل بين أسبوعين. طب بين أسبوعين ما قال أصابع الرب أسبوعان؟ هذا من جهة. الجهة الثانية أنا في حديث ابن مسعود عند البخاري لما جاء الحبر وقال يا رسول الله ترى الله جعل سوت على إصبع عد خمسة هي اثنين ولا خمسة؟ شوف إخوانك سكتوا كلهم سكتوا عشان عارفين أن يورطوا أنفسهم، لو إنهم قالوا ما أنا عارف أنهم عارفين عد خمسة، لو قالوا خمسة يورطوا أنفسهم. لكن نثبت خمسة ولا نقول أصابعه خمسة؟ نثبت خمسة من حديث مسعود نثبت خمسة، لكن هل هذا منتهى العدد؟ الله أعلم. لا ننفي ولا نثبت ذلك، نقول علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. لكن اللي احنا بنقوله هو ما جاء في النص، فورد في النص أن الله عز وجل له خمسة أصابع، وما الفرق أن نقول أصابع خمسة وبين نثبت خمسة أصابع؟ ما الفرق؟ ها الحاصل لو كنا أصابع خمسة حصلنا في خمسة يعني لا سادس. طيب لكن لما نثبت خمسة أصابع لله فإن كان عند الله أنها أزيد من ذلك ما نفينا، ما نفينا، فنقول نفوض علم ذلك إلى الله. إذن إلى هذا الحد يقع التوقيف. طب إذا كان التوقيف يقع إلى هذا الحد إذن وعليه يبقى الأمر مناطه قائم على العلم والوحي والحجة، فمن لم تبلغ الحجة فلا يؤاخذ. أعد العبارة الأخيرة.
قال وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح.
وأولى الناس بذلك مثل ابن حجر ونووي، وإن كان طبعا نووي له رجوع في آخر حياته، لكن نقول يعني في الجملة. نعم.
قال وأولى الناس، وقال وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره وتلاوته والسكوت عنه ومن طريق أبي بكر الضبعي.
طبعا كلام وارد عن أهل العلم لما يقول تفسيره وتلاوته أو ترك تفسيره أو كذا، إخواني لا تظنوا أن هذا هو منهج التفويض، وهذا الذي أتي ابن حجر من قبلي ونووي من قبلي، ظنوا هكذا وليس الأمر كذلك، ولكن تفسيره يعني تلاوته وإمرارها على ظاهرها في لغة العرب. طيب ولغة العرب تفسر هذه ولا ما تفسر؟ تفسر. فالرحمن عرش استوى، اتلوها فسرها، لا تخرج عن هذا التفسير، وهو أن استوى بمعنى على وارتفع. يبقى إذن تفسيرها تلاوتها، فحينما تتلو هذه وتمر على الظاهر، فما الظاهر من لغة العرب؟ أنه على وارتفع، لا تخرج عن هذا الظاهر، هذا معنى عند السلف. نعم.
قالوا من طريق أبي بكر
ولهذا لما قالوا أبو بكر كما جاءت بلا كيف، ما قالوا بلا معنى، قالوا بلا كيف، دل على أن الكيف هو الذي فوض، أما المعنى فلا.
قال من طريق أبي بكر الضبعي قال مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف، والأثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، كذا جاء عن مالك وابن عوينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى، والذي نرتضي رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعون على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع.
نعم، هذا كلام الحجر.
نعم،
من أوله يقول هذا يثبت الكلام من ابن حجر، يقول الشيخ عبد وله كلام نفيس.
قال الشيخ العباد
أول الكلام لما
قال
ونقل من هذا الكلام ابن حجر.
قال ونقل في الفتح نقولا عن جماعة من السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل، وختم ذلك بكلام نفيس له ومن ما قاله وذكر في المجلد 13 صفحة.
هذا الكلام ده أكدوا من كلام الشيخ عبد موجود لكن أتأكد.
السابعة بعد 400.
طيب.
قال وأخرج البيهقي إلى آخر ما قال، ثم قال بعدها ثم قال الحافظ وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة.
نعم، لكن اللبس وقع عنده وعند من رجع الزلجل وكذا على أنهم ظنوا أن الإمرار الوارد عن سلف وكذا أنه عدم الكلام في المعاني، وهو مذهب المفوض.
العباد علق بعدها قال أقول قوله هذا يدل على سلامته فيما يغلب على الظن في العقيدة وأنه يسلك مسلك السلف في ذلك، لا سيما وأن كلامه هذا جاء في أواخر شرحه في فتح الباري.
أكمل كلام الشيخ ده، بس تعليق على عقيدة
الحافظين. لا في كلام للنووي سابق، في كلام ذكر للشيخ للنووي لسه نذكره. ده اخر كلامه عن ابن حجر.
تمام، لا لكن طبعا ما علق الحقيقة على مسألة التفويض وإذا ينبغي تعلق عليها، لأنه حتى ابن حجر لما نقل كلام في إرجاء في الرسالة النظامية فيها التفويض، فيها التفويض وعدم ذكر المعاني، لكن يعتقدون أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه وأن هذا هو مذهب السلف، وكلامهم عن الأئمة مالك والشافعي والليث والأوزاعي وكذا 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 ما قال الأشعرة ولا السادة الأشعرة ولا الماتريدية ولا 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 ذكر شيء من هذا، هذا مذهب السلف عندهم. طب قبلها قال في النووي شيخ العباد
قال أما الحافظ النووي فقد وجدت له مؤلفا اسمه جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والصفات.
هذا اللي احنا بنقول فيه رجوع النووي لمذهب السلف، وهذا ذكرناه على القناة وشرحناه وتعرضنا له على قناة الرحمة، احنا بنشرح رياض الصالحين، أول رياض الصالحين ذكرنا تبرئة النووي رحمه الله تعالى من هذا، ذكرنا هذا الكتاب.
نعم. قال طبع في عام 29
وقرأنا في دورة تقريبا دورة أخرانا وكمنا في دورة.
قال طبع في عام 29 و400 ألف للهجرة، وقد جاء في ختام هذا الجزء في الصفحة 91 اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، ووفقنا وسائر أحبابنا لمرضاتك، وأمتنا على هذا المعتقد معتقد الصحابة والتابعين والمشايخ والصالحين، إنك على ما تشاء قدير، واجمع بيننا وبين مشايخنا.
طبعا مع مخالفة على ما تشاء قدير. نعم.
واجمع بيننا وبين مشايخنا ومن أحببنا ومن أحببناه وأحببنا في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. ثم قال كان فراغه في الخميس الثالث من شهر ربيع الأول سنة 76
يعني وستمائة. هذا مجمل لكن سبق
ذكر يذكر الكلام ويذكر بعد الكلام ويقول يعني بيؤرخ للكتاب. قال النووي
كان فراغ
في الثالث من شهر ربيع الأول سنة 76 و600. قال الشيخ العبادي كانت وفاة النووي رحمه الله كان
في 14 أو 13 بين هذا وبين وفاة النووي كانت 14 أو 13 هذا كان في ربيع 76.
نعم. قال توفي في رجب سنة 76 أيضا.
تمام. ذكر ربيع الأول ولا ربيع الآخر؟
ربيع الأول.
نعم.
قال
يعني يبقى ربيع الآخر وجمادة و 14 هذا كان قبل أن يموت بحوالي 14. نعم. وابن حجر ذكر ما ذكر هذا في آخر الفاتح. ها؟ موجود. نعم.
قال في مطلع كتابه أما بعد فلما ظهرت الشكوك والشبهات وكثرت المطاعن والتمويهات وانتشرت مقالة ذوي الأهواء والتعصبات وعمت بها البلوى في جميع الأقطار والجهات، سألني من إجابته من الواجبات وإسعافه من أعظم المثوبات أن أجمع له ذبذ أقوال المتقدمين وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والأصوات وما نقل عنهم في ذلك من الاختلافات.
طبعا الأشعر لا يرون حروفا ولا أصوات، أن القرآن هذا كلام قديم لا حرف ولا صوت، المعاني دون الحروف والأصوات. نعم. هو ما بيذكر جزء هذا يبقى على منهج الأشعر أو المتردية؟ لا. نعم. أكمل.
نجيب آخر كلامه.
أكمل اللي أنت كنت تقرأه الآن.
قال وما نقل عنهم في ذلك من الاختلافات والتنصيص على ما ذهب إليه علماء الشريعة ونقلة الأحاديث الثقات. ثم قال ويشتمل هذا المختصر على قسمين، القسم الأول في ذكر ما ننقله عن الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ الأوحد فخر الدين أبي العباس أحمد بن الحسن ابن عثمان ابن الأرموي الشافعي رضي الله عنه فيما صنفه في كتابه الموسوم بغاية المرام في مسألة الكلام، والقسم الثاني فيما وضعته في كتابنا الموسوم بكتاب التبيان. قال الأرموي مسألة كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشريعة المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم القرآن، وهو الموجود بين أظهرنا الذي نتلوه بألسنتنا ونحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفنا، وليس لله كلام سواه.
طبعا هذا الأشعر لا يقول بهذا، الموجود في المصحف ده كلام الله؟ لا، ده عبارة عن كلام الله مكتوب في المصاحف هذا، واللي انت بتسمعه من القراء ده عبارة عن كلام الله ليس وكلام الله عز وجل. حروف أصوات؟ لا، هذه معاني قديمة، ليس حروف أصوات. الحروف والأصوات مخلوق. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. هتبقى إذن إيه؟ كما قلنا من أول ما ذكرنا، فرق بين الانتساب لطائفة وبين موافقة طائفة في قول أو كلمة، بين من قامت حجة عليه وبين من لم تقم حجة عليه. نعم. إلى أن قال، ها؟
إلى أن قال: والعجيب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله منزل على نبيه ومكتوب في المصاحف.
هذا كلام مين؟
كلام النووي. نقل كلام النووي. قال: ثم ختم النووي رحمه الله ما نقله عن أبي العباس الأرموي بفصل نفيس ذكر فيه عقيدة السلف في الصفات، فقال: فصل في أحاديث تؤكد القول بهذا المعتقد وتؤيده على هذا التنزيه الذي عليه أئمة الإسلام، حشرنا الله على معتقدهم وأماتنا على محبة السلف الصالحين والأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين. نعم. إلى أن قال: ونؤمن بجميع أحاديث الصفات لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا.
هل يثبت الأشعار عينين حقيقيتين؟ لا. نعم.
وكحديث النزول إلى السماء الدنيا وكحديث الاستواء على العرش.
ويثبتون شيئا من صفات الذاتية الخبرية؟ لا وجها ولا أصابع ولا عينين ولا يدين، ويحرفون ذلك كله. ومذهب القدامى يفوضون ذلك كله. نعم.
وكحديث الاستواء على العرش: وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وإنه يضع السماء
على خلاف منهج الأشاعرة. نعم.
على إصبع، والأراضين على إصبع. ونقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونقول إن الله يجيء،
يقولون هذا لمن قول وعمل. نعم.
ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء لقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأشبه ذلك من آيات الصفات ولا نتأولها.
ولهذا الطاعدون في النووي يطعنون في الكتاب هذا، زي الأشعار كده يطعنون في الإبانة وكذا، أيضا الطاعنون في النووي والذين يريدون أنه يكون قد مات على عقيدة جهمية وكذا يطعنون فين؟ في الكتاب هذا. نعم.
ولا نكشف عنها بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح، ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز، ولا نقول هو في كل مكان بل هو في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال
لا يقول أشعره في السماء أبدا، يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، بل السؤال بأين إجرام، لا تسأل بأين. نعم.
كما قال: آمنتم من في السماء، وكما قال: إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما جاء في حديث سوداء أريدت أن تعتق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فقالت: في السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلا سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أقول: وما جاء في أثناء كلامه من ذكر دنو الرب وتدليه الصحيح خلافه، وأن المراد به جبريل. فقال أظن الشيخ العباد ولا قال أقوله الشيخ العباد أقول: وما جاء في أثناء كلامه من ذكر دنو الرب وتدليه الصحيح خلافه، وأن المراد به جبريل.
اقرأ.
وأن المراد به جبريل، ففي صحيح البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل الحديث. وقال ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء، وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك يعني ابن أبي نمر: زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال وقول عائشة وابن مسعود أبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح. وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق، فإن أبا ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، أخرجه مسلم. وقوله ثم دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. انتهى. وقد تقدم أن فراغ النووي من هذا انتهى كلام الشيخ
ماشي.
وقد تقدم أن فراغ النووي رحمه الله من نسخ الكتاب حصل قبل وفاته بأقل
ما تمنش. انت بتتكلم في مسألة حساسة دلوقتي، انت ماشي على شعره.
وقد تقدم
ماشي على شعره شيء هؤلاء المجرمون تكلمون يتصل أحدهم على العدوي ويقول أنا لا أكفر، قال الحمد لله يعني أنت تكفر، الحمد لله أنك لا تكفرنا، بس أهم حاجة ما يكفرش نووي، لكن بيضلله ليل نهار. لكن هل يعي هذا العدوي مثل هذا الكلام ولا هذه المباحث ولا هذه المواضع؟ نعم الله المستعان الله المستعان. نعم.
وقد تقدم أن فراغ النووي رحمه الله من نسخ الكتاب حصل قبل وفاته بأقل من 5 أشهر، وذلك يوضح أن معتقده في آخر حياته هو ما عليه السلف من إثبات الصفات من غير تشبيه أو تأويل أو تعطيل، وأن ما جاء في كتبه من التأويل قد رجع عنه رحمه الله وغفر له.
نعم. هذا معنون له به، ده كلام الشيخ العباد في
مقال بعنوان بيان سلامة الحافظين النووي.
هذا عندكم عشان تحتفظوا به، احتفظوا بالمقال ده يا اخواني، لان مدعم باختصار يعني.
حضرتك شرحت شيخنا وعلقت عليه قبل كده في دوره.
نعم
حضرتك شرحت وعلقت عليه في دوره.
اي شرحنا وعلقنا عليه دوره، لكن خذوا هذا ايضا، اكتبوا عندكم العنوان هذا تبرئة
بيان سلامة الحافظين النووي والعسقلاني.
نعم.
من عقائد المتكلمين.
يبقى في أخطاء، في موافقة، لكن لا ينتسبون إلى المتكلمين، تبريت من عقائد المتكلمين. فكيف كننا أشاعرة ماتريدية؟ فمن قال من بعض أهل العلم بأن ابن حجر أشعري وكذا؟ إما أنه يقصد الإنكار، يعني أشعري أنه له موافقات وكذا فيقصد الإنكار والتحذير والآخره، أو أنه لم يضبط الأمر وظن أن من يوافق الأشعري أو من يوافق كذا فيكون منتسبا إلى هذا ويقال أشعري. لكن على كل حال غلط إذا قصد أن ابن حجر ينتسب إلى الأشاعرة هذا الانتساب إلى الطائفة وأنه منتسب لهذه الطائفة وأنه على أصولها أو النووي أو إلى آخره، فهذا غلط، هذا غلط، إنما ينتسبون إلى السنة. وملأوا هم وغيرهم يعني ملأوا كتبهم بالآثار والثناء على أهل السنة واتباع الآثار، لكن أخطأوا، توجد أخطاء. نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى السؤال يقول بالنسبة للعلماء الذين وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة كالأسماء والصفات وغيرها تمر علينا أسماؤهم في الجامعة حال الدراسة، فما حكم الترحم عليهم الشيخ مثل من قال السائل مثل الزمخشري والزرقشي وغيرهما؟ الشيخ الزرقشي في ماذا؟ قال في باب الأسماء والصفات. فأجاب الشيخ على كل حال هناك أناس ينتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري، فالزمخشري معتزلي ويصف المثبتين للصفات بأنهم حشوية ومجسمة ويضللهم فهو معتزلي. ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن أن يحترز من كلامه في باب الصفات، لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد ينتفع به كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدح فيهما قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثلما قدماه، ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى على الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. فالآن كتاب رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد وينتفع الناس به انتفاعا عظيما، وأتمنى أن يجعل الله لي كتابا مثل هذا الكتاب كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هذين إنهما مبتدعان ضالان لا يجوز الترحم عليهما ولا يجوز القراءة في كتبهما، ويجب إحراق فتح الباري وشرح صحيح مسلم؟ سبحان الله، فإني أقول لهؤلاء بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم، لا أبى لأبيكم.
اللوم لا أبى
موجودة بعدها من اللوم. أقلوا عليهم ولا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثلما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله، فأنا أقول غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكلتهما ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك.
نعم، يبقى الشيخ في كلامه ملاحظتان الآن، الأولى أو وقفته، ما يتعلق بالنووي وابن حجر قال فإنهما لا ينتسبان إليه إلى الأشاعرة، وإن كان عندهم موافقة قال
لا ينتسبان إلى طائفة معينة من أهل البدع، ولكن في كلامي شيء من كلام أهل
البدع. نعم، لا ينتسبان طائفة، فهذا نفى النسبة إلى شاعر، وكما قلنا هذا هو، فهم ينتسبون إلى السنة. أما كلامه في الزمخشري بعد بيان خطورته واعتزاليته وأن هذا الرجل معتزلي ومحترق، قال كان عنده بلاغة وعنده ينتفع به في هذا، ومعلوم أن كتب أهل البدع لا يقرأ فيها البتة، فكلام الشيخ لا يتابع في هذا. الزمخشري لا يقرأ أحد له، لا ضليع في اللغة ولا غير ضليع في اللغة، إلا رجل من أهل السنة من العلماء يفتحه ليستخرج ما فيه من ضلالات فينصح المسلمين فيه، إنما طلبا للهداية لا عالم ولا طالب. يعني يفتح لينتفع ببلاغة الزمخشري ما يجوز. فإذا كان الرجل من أهل البدع فلا تفتح كتبه، وقد أجمع السلف على أن أهل البدع لا ينظر في كتبه. أبو زرعة رحمه الله تعالى لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي أمر منع من النظر فيها، قال السائل له إن فيها لعبرة، موعظة يعني، هذا كان واعظا، إن فيها لعبرة، أنت في عبرة واعظ. قال من لم يكن له في كتاب إلا عبرة فليس له عبرة. واتفقوا على تحرق هذه الكتب، كتب أهل البدع هذه تحرق ولا ينتفع بها. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على عمر أن ينظر في التوراة، ورق في التوراة أنكر عليه. فلا تطلب الهداية حتى ولو كان في هذه الكتب حق، فالحق يؤخذ من غيره. كتب أهل البدع القول فيها واحد، اتفقت كلمة سلف على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع. والزمخشري من أهل البدع المحترقين أهل الاعتزال المنظرين، فلا يجوز. فكلام الشيخ لا يتبع في هذا، كلام الشيخ هنا على خلاف كلام السلف. هات حكم القراءة في كتب البدع والنظر في كتب أهل البدع للسلف، كما ذكرت كذا أبو زرعة والأئمة ما يسمحون بسماع كلمة، كيف بقراءة كتاب؟ هذا أبو أيوب السختياني لما قال له بعض أهل البدع تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وهذا ابن سيرين رحمة الله عليه قال لما قال الرجلين لما قال له نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال له جليس لمن تستمع الآية أو الحديث؟ قال خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. ومعلوم أن الكلمة التي تقال خلاف الكلمة التي تكتب، أيهما أشد؟ المكتوبة. ليه؟ محبوكة، محبوكة. كلمة المكتوبة محبوكة، كلمة المكتوبة مراجعة. إنما زلة اللسان وكذا ممكن وارد على أي واحد يتكلم زلة لسان، تقديم تأخير. ولهذا لو فرغ أي كتاب ونظر نفس الشيخ أو العالم لا احتاج أن يقدم أن يؤخر أن يزيد أن ينقص بخلاف الكتاب المكتوب. فإذا كان لا يستمع للمبتدأ نصف كلمة فكيف يقرأ له الكتاب والكتابان والثلاثة وأربعة وتفسير القرآن؟ فطلب الهداية لا يكون من كتب أهل البدع، إنما طلب النصح المسلمين من عالم يفتح هذه الكتب ليستخرج فيها مصالح المسلمين. فنعم نعم هات
الإجماع.
نعم نحن نحاكم ونحاكم لازم عشان أطمئنكم يا إخواني، هذه مباحث أطمئنكم، هذه مباحث مهمة، وأقول لكم الحقيقة هي دي فائدة الدروس، نأتيكم من هذه المسائل. إنما أنت ممكن تقرأ الكتاب لكن دي المسائل اللي أنا بصراحة أصدها، أنا موجه موجه من قبل السلف مش من حد، يعني عايز أبعتك رسائل، عايز أضبط عندك أشياء، أربط عندك أصول، تمام؟ زي اللي بيحرق أرض وبيهيئه وكلمين. الماء بقى تنزل إمتى؟ دي سهلة. المهم الماء تنزل تلاقي أرض إيه؟ صالحة. ولما تبذر البذرة تجد الإيه؟ الأرض اللي تصعد فيه. فإحنا بنركز حاجة ونقف عندها شوية، نقف عند ابن حجر ساعة، درس النهاردة في البلوغ مع ابن حجر، لأنك أنت تطلع من عندي هتلاقي ابن حجر أمامك، واحد بيقول لك وبيتصل لك وحط على صفحته وعرك كبير ومشكلة كبرى، تمام؟ فلابد تضبطها من خلال قواعد السلف ثم من خلال كلام علماء، مش بقى أيوة العباد عشان معاك كده أيوة تمام هو معايا أنا وأنا مع حد، ولا العباد بيقول تعالوا في فرقتي، لا ده كلام لتقعيد السلف. احنا هو الآن كلام العثيمين انتقدنا ولا ما انتقدنا؟ احنا مش بنفصم يا اخوان. طيب انتقدنا من العثيمين، هو احنا اعلم من العثيمين ولا ظفر من العثيمين؟ بس هنرجع بقى لكلام السلف، ما انا ما اقدرش هو انا اقول لكم انا ابن عثيمين ده انا ادى كلام السلف. نشوف كلام السلف في حكم الانتفاع بكتب اهل البدع. ها
ذكر القاسم أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة عن أبي منصور معمر بن أحمد قال ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال والخصومات وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم.
فهذه السنة النظر في كتب الكلام
وكتب النجوم. فهذه السنة التي أجمعت عليها الأئمة وهي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى.
تمام يا أخواني.
الشيخ العثيمين.
طيب قبل الشيخ العثيمين هتجد عندك كلام الصابوني وذكرنا كلامه بسرعة، تجد عندك إجماعات كثيرة. هتقبل عثيمين. خلي ابن عثيمين في الآخر. لكن
موجود في كلام قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ولا يجوز الإجارات في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع.
نعم.
ونقل عبد
يعني الله. كانوا يستأجروا الكتاب قبل كده، ها واحد يأخذ أجرة كده بيستأجره كما يستأجر السيارة كما ينتفع به ويرجع. طب كتب أهل البدع لا يجوز. طب بيع كتب أهل البدع لا يجوز. طب الوصية بشراء كتب أهل البدع لا يجوز. كل حاجة في كتب أهل البدع لا يجوز. اللي يجوز حاجة واحدة بس، إما أن تحرق وإما أن تدفن، بس يا تدفنها يا تحرق. كل حاجة بعد ذلك لا تجوز، نظر انتفاع اللهم إلا إذا كان من عالم ينظر فيها ليستخرج ما فيها من مخالفات ثم ينصح فيها المسلمين. نعم.
قال عبد الله بن الإمام أحمد قال سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات قال حدثنا عنه ابن مهدي ثم قال أبي كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معاي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا فجاء سلام بن أبي مطيع فقال يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه.
تمام.
وقال أبي وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا.
نعم.
قال الذهبي: فالحذر الحذر من هذه الكتب، اهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة. فمن رمى النجاة والفوز فليلزم العبودية وليدمن الاستعانة بالله.
طيب قال عثيمين، ها
قال الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات.
يعني هذا كلام نفس العثيمين رحمة الله عليه، يعني به يرد على موضع الشيخ هنا في كلام الزبخشري، صحيح إخواني؟ هذا نفس مذهبه رحمه الله. نعم.
قال الشيخ العثيمين أيضا في لقاء الباب المفتوح، يقول: أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ كتابا مضللا من كتب اليهود أو النصارى أو المشركين أو أهل البدع إلا إذا كان عنده رصيد قوي يمكن أن يتحصن به، وأما إذا كان مبتدئا في القراءة فلا يجوز له أن يبدأ بقراءة هذه الكتب الباطلة.
طبعا برضو إلا متحصنا، هذا نفسي وافق كلام الأول، لكن أقول إلا إذا كان متحصنا فيرد على أهل البدع، لا يطلب الهداية. الحق الموجود في البدع موجود فيه. الحمد لله عند أهل السنة. نعم
الشيخ، تتمة كلام الشيخ العثيمين يعني.
أيوة.
قال: ولكن إذا إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
كلام جيد، هو ذا اللي احنا بنقول، نفس كلام الشيخ العثيمين. فإذا الشاهد يعني أن هذه المسألة متفق عليها، مجمع عليها عن سلف، يعني لا تخضع للإجتهاد يا أخواني، بارك الله فيكم. دي مسائل، هذه مسائل مجمع عليها. نعم. أي نعم يا شيخ زيد، بطل شيخ زيد، هذا بطل من أئمة العصر، هذا شيخ زيد المدخلي رحمه الله، شيخ النجمي وشيخ ربيع. طيب قال نعم، هذا كتابنا في سيرة الأجوبة الأثرية، وده شرحناه في الأكاديمية وشرحناه في غير الأكاديمية، كتاب مهم جدا، الأجوبة الأثرية للشيخ المنهج، الأجوبة عن الأسئلة المنهجية، هذا كتاب مهم مهم ومهم جدا. نعم.
هل يعتبر مسح أحد الرسل المبتدع ومسح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به، وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا هذا كتاب الخطبة وحسن البنا؟
أيوة.
ويريم من المخالفين، وما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب على طلاب العلم أن يجعلوا هذا
الرسل. هذا الكلام، هذا المقرون عشان الإخوة اللي بتتابع تستفيد، هذا سؤال نص في أمثال بكر أبو زيد. يقول: هل يعتبر الشيخ زيد المدخلي سئل: هل يعتبر مدح أحد الرؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا للحاق به، وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا هذا كسيد قطب وحسن البنا وغيرهما من المخالفين؟ وما معنى قول الشيخ ابن عثيمين: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه؟ الجواب: يعتبر شرعا وعقلا مدح رؤوس المبتدعة والتوصية بقراءة كتبهم ونشرها في كل مكان ومكان دليلا صريحا على موافقة المادح والمروج لما يعتقدونه ويكتبونه ويقولونه أو يفعلونه من محدثات الأمور التي قعدوا قواعدها الفاسدة المفسدة ودعوا الناس إليها بواسطة وسائل النشر، ولكل زمان وسائل لنشر الخير والشر، وفي غابر الزمان كانت وسائل النشر هي الكتب والخطابة وصنع حلقات العلم ونحو ذلك، أما في هذا الزمان فقد تنوعت وسائل النشر، فتجد أهل السنة ينشرون العلم النافع الذي يتمم العمل الصالح، وتمثل ذلك في معرفة الحق جملة وتفصيلا، والعمل به ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وذلك في الوسائل التي يملكونها، كما تجد أهل الباطل ينشرون باطلهم من شركيات وبدع وفساد بشتى الأنواع المنتجة فساد فسادا في العقيدة وفسادا في العمل وفسادا يحارب السنة وأهلها بدون خوف من الله ولا استحياء من جل في علاه. ولتعلم أيها السائل المحب للسنة أن أهل البدع القدامى منهم والمعاصرين في هذا الزمان كلهم أعداء للسنة وأهلها، غير أنهم ليسوا سواء. في تلك العداوة إذ منهم من تكفر بدعته ومنهم من تفسقه، ولو أنهم استعاذوا بالله من الغرور فتعلموا السنة وأحبوا وعملوا بها ورفضوا البدع وأبغضوها وهجروا دعاتها لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك الشأن في من يمدحهم ويمدح كتبهم ويجاد عنهم. وقولك أيها السائل هل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا كسيد وكذا؟ فأقول لك بارك الله فيك، لا مانع من التحذير من بدع سيد قطب وبدع حسن البنا، ولا مانع من التحذير من رضي بكتبهما وتتلمذ عليها وأرشد الناس إليها ووصى بقراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا وأغرى بها الشباب من الذكور والإناث. العجيب أن بكر وزيد كبير الشيخ ربيع أن كلامك هذا وأن أسلوبك هذا وأن تصنيفك هذا بيفتح باب على الشباب، باب التجرؤ على أهل العلم. كتب الشيخ ربيع بتفتح الباب للتجرؤ على أهل العلم، هكذا يقول سيد قطب من أهل العلم. وكتب الشيخ اللي نصح بها المسلمين والذي في الحقيقة أكثر طلاب العلم في معرفة سيد قطب عيالا على كتب الشيخ ربيع. حتى الألباني نفسه رحمة الله عليه لما قرأ كتب الشيخ ربيع في سيد قطب ظهر له ما لم يكن يعرفه، وقال وبعد هذا كان ينبغي على بكر وزيد أن يقول ما سلم قال الشيخ الألباني، وبعد هذا وبعد اطلاع لما كتب أخونا ربيع وكذا تبين لي أن هذا الرجل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه، أو كما قال رحمه الله وأثنى على الشيخ ربيع. هو ده موقف السلفي. لكن بعد كل هذا تأمر الشيخ ربيع ألا يطبع، وتأمر الشيخ ربيع أن يطبع وأن ينشر كتب سيد قطب لأن فيها خارا كثيرا. حتى المستوى العلمي ظهر بهبوط لما يقول الشيخ ربيع في بعض المواضع سيد قطب يخالف أهل اللغة والعلماء في تفسير لا إله إلا الله. يوم طالب العلم الصغير زي محمد هذا لو جي رد، لو عايز رد على الشيخ ربيع المفترض الرد يتناول إيه؟ يا إخواني الشيخ ربيع بيدعي دعوة أن سيد قطب هذا خالف في تفسير لا إله إلا الله، خالف علماء اللغة وخالف علماء السنة. الرد عليها يكون لو انت عايز ترد على الشيخ ربيع ترد به، ترد به يا محمد او يا اصغر طالب عندنا، او بيقول لك قول يا محمد اديله ايه، اديله يا ابن الميكروفون، مش بكره ابو زيد، اديله يا ابن الميكروفون، خد قوم قول كلمتين يلا هتبقى الرد صفة الرد ايه؟
ساتي بكلام اهل اللغة وكلام اهل العلم.
لماذا كلام اهل اللغة واهل العلم؟
لانه انتقد عليه،
لانه هو بيدعي انه هذا مخالف كلام اللغه وكلام العلم. صح، زي ما احنا جبنا في ردنا على العصيمي في بيان هذا جبنا هو بيقول لك ما فيش لغه، خلاص خد اللغه. طيب تحذير تنبيه على شيء مر على علمائنا وهم يشرحون، نجيب كلام علمائنا وهم يشرحون، هل قال ذلك ولا ما قال؟ ده الواجب. طيب بما رد بكر ابو زيد هذا اصغر طالب فاجأناه كيف الرد؟ ربيع بن هادي يدعي انه خالف سيد قطب في تفسير اللغة وعلماء السلف علماء المسلمين. جاء بكر ابو زيد بماذا؟ بقضية سيد قطب في الحاكمية والتشريع، وعاش لهذه القضية وعاش منافحة، وكان الناس في زمانه يتجرؤون عن حكم غير ما انزل الله، وكان ايه علاقة بلا اله الا الله؟ ايه علاقة هذه بلا اله الا الله؟ حتى تعلموا أن هذا الرجل حاد حيدة كبرى، حيدة كبرى، ما أتى بموضع من المواضع يستطيع أن يخلص سيد قطب من هذه الأزمة، إنما أتى ببعض الأشياء ممكن الكلام فيها. طيب القرآن صنع الله، يبقى هذا فيه دليل على أن القرآن مخلوق؟ لا، هذا احتمال بعيد واحتمال واحتمال، وكيف ننسب الى الرجل كذا؟ طب الشيخ ربيع جاب لك بقى صريح كلام سيد قطب في مواضع عديده من هذا. هل رجعت؟ غير صنع الله هذه مواضع كثيرة جدا في نفي أن الله يتكلم، والمراد بالكلام الإرادة. فالله المستعان. فيقول الشيخ زيد، فيقول لا مانع من التحذير بدعة القطب وبدعة حسن منا، ولا منع من التحذير من مراضي وكتبه ما تلبد عليها، وأرشد الناس إليها، ووصى بقراءتها وتطبيقها وتطبيق العملية، وأغرى بها الشباب من الذكور والإناث، بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلمية، وعمل خير يرجى ثوابه لما فيه من نصر الحق ورد الباطل. طبعا أنتوا لعلكم لا تعلمون، الشيخ ربيع كتب هذا، أنه بكر أبو زيد نصحه علماء، الشيخ زيد من نصحه مجموعة من العلماء. الشيخ بكر كتب رد ده 1414، نشره 1421. نعم. وقال إذا فهم هذا فعل بأن سيد قطب وجميع القطبيين المنتمين إلى فكره، ومحمد قطب وحسن البنا وجميع البنائين المنتمين إلى فكره، كلهم أهل بدع وضلال، ومن أراد مني برهان على ذلك فتلك كتبهم وكتب من انتقدوهم في المكتبات، فليقرأ من أراد بقصد فهم الحق والعمل به ومعرفة الباطل والضلال. لكن ماذا يقول بكر أبو زيد؟ اطلعت، وهذا اضطرني، وكنت لا أقرأ الرجل، اضطرني أن أطلع كتبه، فإذا بي وجدت فيها خيرا كثيرا. سيد قطب وجدت فيها خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. طيب الشيخ بكر بيقول ماذا؟ اسكت اسكت. الشيخ بكر بيقول ايه؟ الشيخ زيد، ولم أراد مني برهانا على ذلك فتلك كتبهم وكتب من انتقدوهم في المكتبات، فليقرأها من أراد بقصد فهم الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورده، وما أشكل عليه فليسأل أهل العلم، لأن فوق كل ذي علم عليم، فإذا فعل ذلك حل العلم محل الجهل واليقين محل الشك. ثم ذكر منظومة. وأما معنى قول الشيخ العثيمين واجب على طلاب العلم كذا اللي جعله، معنى الوصية لطلابه عموما البحثين في المناهج خصوصا بترك التعصب الذميم الأشخاصي وفتح باب الجدل، وما ذلك إلا لأن التعصب يكون الحق بدليل البين واضح، ومتى تجاذب طلاب العلم الأدلة وهذا هو الغالب بسبب ضعف الفهم وجب عليهم الرجوع إلى العلماء بنصوص الكتاب والسنة ليبينوا لهم المعنى الصحيح كما يستدلون به منهما، وبالبيان ينتهي النزاع بين المختلفين إذا كان المقصود هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه ومعرفة ضده ورفضه وتحذيره منه، وليس المراد بوصية الشيخ لطلابه ترك الرد على أهل الأخطاء الشنيعة والبدع المضلة، بل يجب على من عنده القدرة العلمية على بيان الحق والانتصار له لأهله ورد الباطل لينقمع حتى لا يبقى له أثر، وحتى لا ينقاد الناس له ويتبعوا أهله كما صنع أهل البدع في كل زمان ومكان، وما قادة حزب الإخوان وقادة فرقة التبليغ وأتباعهم عن الأذهان ببعيد. هذا تعليق على كلمة الشيخ ابن عثيمين، ويجب على طلاب العلم أن يجعلوا هذا الرجل أو غيره سبب الخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون وراءه وراء له عليه. طيب واحد يقول طيب الشيخ يعني بيهون من شأن سيد قطب وأن هم يجعلوا وراء والبراء عليه، طيب النصيحة لمين؟ لمن يتكلم فيه بحق وصاحب الباطل لا يقبل، ولا لمن يتكلم فيه بحق فينبغي أن يتكلم فيه؟ الكلمة هذه يا أخواني ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا لخلاف وشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه. أنا الآن ببدع سيد قطب وأنقل هذا، يجي طلبة تناقشني وتقول لا لا ده الشيخ فلان أثر عليه وشيخ علا والرجل هذا عشر سيدا، وأذكر أنا وتذكر أنت، الشيخ يقول لا ينبغي أن نجعل هذا محلا للولاء والبراء. أنا متعصب على متعصب، هذا المدافع المنافع عن رجل بان لك الآن أن الحق في الرد عليه وأن الحق في اتباع الحكم عليه بأنه مبتدع، على ما تجادل؟ النصيحة لك ليس لي لأنني بيانت، انتبهوا بارك الله فيكم. فكلام الشيخ هنا لا ينبغي أن نجعل زيدا أو عبيدا محل وراء وبراء، تتعصب أنت أو أتعدى أنا، أنا مختلف مع رسلان، رد باطل رد بحق المهم تتعصران، يبقى هذا كلام باطل، ما تتعصب لي بهذا أبدا. لو أنت طالبي ما توافقني على أن على رد على رسلان لم يقم على صدق الدليل، وأنت إذا بنى لك الحق في رسلان وأنت من أتباعه يجب عليك أن تتبع. فعلي ألا أجادل بباطل، وعليك ألا تجادل بباطل. هذه نصيحة الشيخ العثيمين. ولا فيها سيب الرجل ما تجيبوش سيرته. ده بالمصري بقى، ده بالمصري يعني الشيخ هو شوف اهو بيدافع يقول ما ينبغيش شجاعه، وانتم مخليين قضيتكم، مش احنا اللي مخلين قضيتنا، انت اللي مخلي قضيتك الدفاع عنه، انما احنا مخلين قضيتنا للتحذير منه. فاهم يا محمد؟ يا محمد خلي بالك، انت بتعرف في عادات عرفيه بتحكم، ما هو المخضرم في القعده العرفيه بيجيب الايه النقاط، مش بيقعد يحك. فدلوقتي هم بيقولوا حاليا هذا كلمه العثيمين احنا معاه، ابن عثيمين بيقول ينبغي التجريعان وسيدخل بوهار وكذا بحيدا للاختلاف والولاء والبراء وغير ذلك. ده محتمل ان يكون الشيخ قصده لا تتكلم سيد قطب لا من قبل او غيره، او غيره الشيخ بيقول او غيره، اهو هذا الرجل او غيره، يعني ولا الجهم بن صفوان ولا وصل بن عطاء. ولا انت هتخص ها سيد او غيره من اول واصل والجهم والجهد من أول كل هؤلاء، ولا هتستثني؟ هستثني ده لا الجهم لا. تم الجهم ناس بتعصب، تم البقلي ناس بتعصب، تم الماتريدي ناس بتعصب. يبقى هيبقى اذا ما جاء اخالف واحد في البقلاني ولا واحد في الماتريدي ولا واحد في ابن كرام ولا واحد في ابن كلاب ونختلف، هل ننزل كلام الشيخ؟ لا ينبغي نجعل هذا الشخص او غيره محلا للاختلاف بيننا، ها؟ وان يكون الولاء والبراء له او عليه. لا مستحيل يكون ده كلام الشيخ. احسنت، يبقى مستحيل يكون كلام الشيخ ما هو ترك الكلام في سيد قطب المبتدع الضال. بالدليل كمان، خد الدليل كمان، انه لما اطلع بس على موضع واحد لسيد قطب في وحدة الوجود في تفسير سورة ماذا قال؟ كلام سيء، كلام فظيع، كلام كذا، كلام كذا، هات كلامه في الموضع.
نفس الفتوى اللي وبين سيد قطب واثر وبين اثار سيد قطب والشيخ محمد الناصر الدين
في نفس هذا؟ ها؟
بين السماء والارض،
ما بين السماء والارض، بين سيد قطب هذا وبين الألباني، ما بين السماء والارض، ده بين سيد قطب الألباني، وما بين سيد قطب احمد، بين سيد قطب شافعي. ها هات ها. انت ماتوا يا اخواني؟ انا عايز ابدا، انا عايز اللي احنا قرأناه ولا ينبغي النجح. ها المهم، فالشاهد يا اخواني ان الشيخ العثيمين ينصح بانه لا ينبغي ان تناقشنا في رجل من اهل البدع او من المخالفين الا يحذر الشخص منه الا بحق ودليل. طيب اثنان، من ظهر له الحق والدليل يجب ان يقول سمعنا واطعنا، والا نجعل المساله مساله قائمه على العصبيه، انا انتقد بعصبيه او انت تدافع بعصبيه. اترك العصبيه والوراء والبراء له او عليه واتبع الحق، فمن ظهر لك انه على الباطل حذر منه. مثل الشيخ كان يحذر اصلا منه من هذا وذاك.
وممكن شيخ بعد اذنك كل الناس دي بتدافع عن سيد قطب عشان الحاكم عدمه.
عشان ايه؟
عشان الحاكم عدمه،
عشان الحاكم
عدمه.
لا المدافعون عن سيد قطب اقسام، اقسام منهم كما تقول انت العاطفة، ان الرجل اعدم ورجل مظلوم ورجل كذا مثلا. واحد تاني الرجل كان كاتب وكان ماجن وكان بعيد وبعدين تاب وبقى كاتب اسلامي كذا، فاديب فلا تحكم حكما. واحد تالت بيدافع عن انه اخواني. واحد رابع بيصفي حسابات مع الحكام في سيد قطب. واحد خامس تنظيمات ارهابية هو الفتيل، زي ما بيقول ايمن من الظواهري، ايمن الظواهري نفسه بيقول كده، ده الديناميت. الديناميت سيد قطب ده هو الديناميت. هاتوا كلمة الظاهري، ديناميت، ديناميت. فاللي بيدافع سيد قطب مذاهب عديدة، المهم أنه ليس هناك مدافع عن سيد قطب أحمد السنة إلا الرجل عنده معلومات عامة عن سيد قطب، ظن أن الرجل أديب وأن الرجل كان مظلوم وكذا، وله كتابات قوية في الأدب والآخر، وأنه كان أديب ولم يطلع على الطوامع. حتى نفس الألباني رحمة الله عليه لم يكن عنده خبرة بسيد قطب إلا كاملة يعني إلا بعد شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في يوم من أيام شفع لسيد قطب، في يوم من أيام شفع، وفي يوم من الأيام قال عنه في موضع تعنيف نبينا موسى هذه ردته مستقلة، وقال يحرق كتب، قال مسكين ضايع في التفسير، ولما قلت يحرق كتب قال تحرق كتب، ويوم من الأيام شفع لسيد قطب. فيا أخواني بارك فيكم، نحن كما قلت لكم لا يعنينا سين وصاد، يعنينا ماذا؟ قاعد أخوكم مؤمن أرسل لمقطع عن أرسل لواحد حزبي من حزب الزور انه قال له الالباني بيقول يرى البيعة للحكام وكذا، يعني انت بيبعتها له ليه بقى؟ بينشد الهدى والحق؟ لا، يعني عايزين بتبدعونا بدعوا دول اداهو بتقولوا احنا في البيعة، ياسر برهام لا يرى بيعة للحكام، اهو الالباني كذلك زينا وهتبدعونا بدعوا، مصح يا مؤمن كده؟ نعم. وانا رددت على الشيخ الالباني في الدرس بناء على هذا المقطع، وبينا طب ليه لا يلحق الألباني هؤلاء، لأن الألباني ما عرف رجل يدعو إلى السنة وكذا وخفت عليه المسألة، فلا يدعو فلم تقم عليهم حجة. إذا بالإخوة تقول الشيخ الألباني رجع عن هذا، الشيخ ربيع بين رحمة الله عليه أنه كان سبب في رجوع الألباني عن هذه المسألة. تذكرت أنا فعلا من فترة طويلة ماذا كنت قد اطلعت على هذا البيان من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، لكن حتى لو انه ما حصل ما تختلف اصولنا، انتبه، وده اللي يعنيني يا اخوان، وده اللي يعنيني يا اخواني، نحن قلنا لو هاتوا قولا للحسين ان يجوز الخروج على الحاكم الظاهر، لا يوجد، لو قعدت الف سنة ما يوجد، ثم نقول وماذا لو جئت به، لا يكون مذهبا للسلف ولا يثبت به خلاف عند السلف في المسألة. إذا الخلاف لا يثبت إلا إذا كان قويا قائما على ساق الدليل لو حظ من النظر، ونقول خالف الحسين تبدع الحسين لأنه بيرخول على الحاكم الظالم، أقم الحج على الحسين وحاشى الحسين هذا، يبقى اذا يا اخواني بارك لكم على كل. فالالباني ما تراجع، الالباني مات على هذا، الالباني مات على مخالفه، نبهوا على المخالفه، هو مبتدع، نحن ما بدعناك برهامي ولا بدعناك حزب الزور هذا بمجرد انك وقعت في خطا، وانما بعد بلاغك هذا الخطا ثم انك ترد على من يرد عليك بانهم مداخله وبانهم ليس عندهم فقه وبينهم عباد سلطان، جماعه بتوع الحكام، جماعه بتوع السلاطين، الجماعة اللي هم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء. واضح يا مؤمن؟ اتضح هذه؟ ها كلام أيمن الضواري نعم يقول ايه؟ إن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين في كتابه الديناميت معالم في الطريق، معالم في الطريق. كلام كثير احنا مش خاص ما ايوه. الشيخ ابن عثيمين يقول اخطأ من ينصح شباب قراءة قدس القدس وحسن بن، وقال قولا عظيما مخالفا لمعالي رسول الجماعة حيث انه يقول بوحدة الوجود، وقال تفسيره فيه طوام فلا يصح بقراءته، هذا المجموع في دور رسائل الشيخ. عرفت يا اخواني بارك الله فيكم؟ فاحنا مش بنبحث يا اخواني عن فتوى تؤيد قولا لنا ولا عالم يوافق، لا يا اخواني بئس القصد هذا، لو كان هذا قصدك هذا بئس القصد، والله لو كان قصدك نصرة قولك فأصبت آثمت، أنت آثم أصبت وأخطأت، من كان قصده العلو لقوله، من كان قصده نشر قوله وليس قصده الحق، فأصاب في المعلومة آثما، وكان شأنه شأن من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل مغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو. وبين شيخ الإسلام في رسالة الغيبة هذا المعنى، وقال: مثل من يرد على البدع وهو ليكون له العلو وكذا، مثل من يقاتل لا لأجل أن تكون كلمة الله العليا ولكن من أجل المغنم، فأنت آثم ولو أصابت، لو كان خاص جرده. طيب، وأنت مأجور إن أردت نصرة حق ولو أخطأت. انتبهتوا إخواني؟ أنت مأجور ولو أخطأت، وأنت مأزور ولو أصبت. متى ومتى؟ ها؟ أنت مأجور ولو أخطأت، متى؟ إذا أردت نصرة الحق وسعيت في السبيل الصحيح لكنك أخطأت النتيجة. طب أنت آثم ولو أصبت، إذا كان قصدك العلو في الأرض وكذا، حتى ولو أصبت من جهتي أدري قاضيان في النار وقاضيان في الجنة. تعرفوا من قضاة النار إيه؟ ها؟ من إيه؟ من قضى بالحق لكن لا يعرف، يعني تكلم بلا علم فوافق الصواب، والثاني اللي قضى بغير الحق ولا يعرف بأخطأ من جهتي، هذا أخطأ من جهة، هذا أصاب الحق. حرام ولا حلال؟ واجب ولا واجب؟ هي واجب فعلا بس ما يدري يعني ايه واجب اصلا، ولا الدليل على الواجب. هذا يجوز؟ يجوز، وما يدري يعني عند الجواز، وفعلا يجوز. هذا يأثم لانه ماذا؟ تكلم بلا علم، وتقف ما ليس لك بعلم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. الحديث هذا حديث صحيح، صحيح صحيح صحيح، وفعلا طلع صحيح وهو ما يقدر عن اي شيء، ما هو اي حديث صحيح يا ضعيف، هذا صحيح وطلع صحيح فعلا، حديث صحيح، هذا آثم لانه قال بلا علم، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. عرفتم يا اخوان؟ يبقى مخطئ يثاب ومصيب يأثم. هذه قواعد المفترض ان الانسان يصطحبها في هذا الطريق بالذات، هذا طريق وعر، إذا لم تعرف اتجاهه ضللت، ولا تنظر إلى ساعة، ولا تنصرف في ضيق، فرب ضيق يسلم إلى ساعة، ورب ساعة تسلم إلى هلكة، هلكة، 8 أدوار 10 أدوار، وأنت مش عارف توصل الجماهير إزاي، ممكن ترفع سيارتك، ممكن يخطف شماغك، ممكن يكسر ذراعك من كثرة التسليم، ممكن ساعة شهور، وقد يكون فيها الهلكة لأن على غير السنة، على غير السنة. طب ضيق وقلة بس مع السنة، مع السنة اصبر، هذا هو طريق الرسل. نعم، يبقى إذن نعود إلى الأصل ألا وهو ابن حجر. لماذا لم يبدع ابن حجر؟ كان الجواب هذا كله بناء على هذا. واضح يا أحبابي؟ بارك الله فيكم. قول يا عبد الرحمن. حدش إيه؟ لا ده حد عرفه تمام، واقتحم التاريخ ورد على سادة الأئمة. يعني تخيل واحد هيكفر يا عبد الرحمن أبا سفيان، مش المفترض بيشوف ايه من اللي امامه كفره ويمشي وراه؟ من اللي امامه؟ من اللي قال ابو سفيان ما اسلم الا اسلام الشفتين ولم يدخل الايمان الى قلبه؟ طيب من اللي قال معاويه رضي الله عنه وعمرو وكذا اسلوب كذب ونفاق والى اخره؟ من اللي القى ده؟ ومع ذلك نصح محمود شاكر وكذا، اذا به يرد على محمود شاكر يقول انا ما اطعم في الصحابه، انا ابرئ الاسلام من هذه الفعال والاعمال والاخر. خالف اجماعات المسلمين، انتقى من التاريخ ما يطعم به الصحابه. ده هذا يا عبد الرحمن بيقول بني اميه كلهم، ده مش كل بني اميه، يقول فتوحات بني اميه لا تغتر بها، انما كانت امتدادا في الارض وانحصارا في الاخلاق. انتبه يا اخوانا، لازم تحفظوا تذكروا، لازم تذكروا يحفظوا هذا عشان الناس تظن ان ده رجل اديب اخطا، اديب اخطا في ايه؟ في بيان السجع ها لغويا أخطأ، لغويا أخطأ، إيه أخطأ وفسر القرآن. نتركهم، قالوا قال سيد إمام، تمسكهم ده أدي سيبوه. نعم ابن حجر بحث، ابن حجر بحث، بحث بحث وهو قرر وقال ومنهج السلف كذا، لكنه لم يهتدي اليه. ابن حجر مع السلف لكن اخطا في فهمه السلف، انما يقول لك السلف ومالك والشافعي واحمد و الى اخره، مش ابن حجر امام اجماعات امام هذه، ثم ابن حجر يرد عليه. من في الدنيا اسقط بني اميه؟ من في الدنيا مدح ثوار عثمان؟ من في الدنيا اخطا ايه؟ اخطا ايه؟ اخطا ولا تطاول؟ في فرق الاخطاء، يبحث في الكتب ويطلع في الاثار وبنى له ذلك، لكن يمدح ثوار عثمان؟ من في الدنيا الغى خلافه عثمان؟ وكانت خلافه علي امتدادا طبيعيا لخلافه الشيخين ابي بكر و نعم. الايه كله كله نعم تفضل. لم يعرب بالسنه، لكن اخطاؤه هذه حتى اخطاؤه الذي لا ينتسب الى، لو كان الشخص لا ينتسب الى طائفه، طبعا هو منتسب الى طائفه، طائفه الاخوان يعني سيد قطب مبتدع بدون كل هذا، بانتسابه الى جماعه الاخوان، كل من ينتسب الى طائفه او جماعه مبتدع. لكن لو افترضنا ان رجل يعني مؤمن ليس على السنه، الرجل اللي جرنا ده فلاح، ورجل وقع في خطأ من الأخطاء، لا نوقع الخطأ عليه حتى نبين له، فهذا رجل جرنا فلاح ولا موظف وما أدري عن شيء، وقع في خطأ من الأخطاء، فحينئذ ماذا؟ نبين له ولا نلحق الحكم به إلا بعد ما، ليه؟ ربما يكون جاهلا. نعم. إنما هذا الرجل، هذا الرجل اطلع على كل كتابات المسلمين ورفضها واخذ هذا، اخذ هذا، ياخذ عليا ويترك معاويه وزميل عمرو. طب خذ حتى من كلام علي، هل علي نفسه رضي الله عنه اللي وقع بينه وبين معاويه ووقع وعمرو، هل قال في معاويه كذاب منافق عند شراء ذمم مخادع؟ ما قال هذا، ما قال هذا علي رضي الله عنه، بل علي في آخر حياته ود لو لم يقاتل. نعم. فمن أي شيء اعتمد، نريد أن نعتمد على ماذا ثم أخطأ؟ فين اعتمد فيه؟ لما قال على الله عز وجل بعلم ثم إنه حاقد حاسد. نعم. على الصحابة. اقرأ. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية.
الحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء.
كل الصحب، كل الصحب، فإنه يترضى عنه، ومن استثنى صحابيا واحدا فإنه ضال وقد يكفر. لو طعن في صحابي واحد، إذا عاد طعنه في الصحابي بكفره، كأن يعود على نص بتكذيب أو رد لشريعة أو غير ذلك. فمن اتهم عائشة رضي الله عنها بأنها زانية، زانية هذا مكذب بالقرآن، فيكون كافرا. وهل يلحق بعائشة أزواج النبي الأخريات أم لا؟ الجواب نعم، ومن الفوائد المهمة يا إخواني أن تعلموا أنه ما زنت امرأة نبي قط. الله عز وجل حفظ فراش الأنبياء من التدنيس بالزنا. يتزوج النبي كافر لكن لا تكون زوجته زانية. يعني شيخ الزنا أعظم ولا الكفر؟ الزنا ولا الكفر؟ الكفر. طب امال ايه؟ هذا باب تشريع تختلف فيه الشرائع. مثل ما كان عندنا في الشريعة غير جائز فجاز او جاز فنسخ. فان نكاح الكتابية واستثناءهن من المشركات شريعة شريعة خاصة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والرجل يطلق من عند ذكر كفيرة بعدما كان متزوجا إياه. فهذا من جملة الأحكام التي تختلف فيها الشرائع. فقط كان جائزا. فليعاب النبي يقول كيف يتزوج كفيرة؟ لأنه ما كان فيه ممنوع. ما كان ذلك ممنوع. لكن الزنا قبيح عند في جميع الشرائع بل عند جميع العقلاء بل عند البشرية حتى الكافرة. شفت لي رئيس أمريكا كان يتهم مش عارف فلان زمان بعكس والويل لو وجدوا ضبطوا مسألة جنسية ولا مشكلة عنده. مستقبح هذا يدنس يلحق العرب الشخص. وإذا كان الله قد حفظ الأنبياء من الأمراض المنفرة ومن المعاصي التي تذهب بالمروءة ولو كانت صغائر فكيف بالزنا؟ فالله حفظ الأنبياء من ذلك. فقوله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليست خيانة عرض إنما هذا مخالفة له في الدين وليس في العرض. نعم.
قال وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا.
نعم هذا أفعل تفضيل. هذا أفعل تفضيل. نعم.
قال أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا.
وهمت في الدرس الماضي احنا قلنا ايه افعل به احنا قلنا ايه تقريبا تعجب صح تفضيل يا اخوان. لا كان في اي موضوع يا احمد هاته. هذا تفضيل اكرم به هذا اسلوب تفضيل. نعم.
قال أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة.
نعم أسمع به وأبصر يمكن آخر حاجة في التفسير. أسمع به وأبصر. نعم.
قال فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين
به. أما بعد
فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية
حررته. هذا متعلق بماذا؟ هذا متعلق بأدلة الأحكام. وقال أصول أدلة الأحكام من جهة الحديث. فإن كل باب من أبواب الأحكام له أصل يرجع إليه. هذا الأصل يكون حديثا يكون حديثين يكون ثلاثة. في كل باب من أبواب الأحكام نجد أصلا من الأحاديث يرجع إليه. فهو لن يذكر كل الأحاديث الواردة في هذا إنما يذكر واحد أدلة أصول هذه الأحكام. فإن الاستيعاب قد يكثر. الأمر الثاني ما جرى على ألسنة الفقهاء مما كثر استدلالهم به ومما نحتاج إليه معرفة. الثالث من أجل هذا لم يشترط الصحة فقط فقد يذكر الصحيحة والحسنة وقد يذكر الضعيف الذي عليه عمل تدعمه أدلة أخرى أو عمل على معناه مما أيضا جرى على أيدي الفقهاء الاستدلال الاستدلال به. ولهذا قد تجد أحاديث ضعيفة هنا، لكن هذه الأحاديث الضعيفة التي ذكرها وهو يعلم أنها ضعيفة إنما ذكرها لهذا، تكون ضعيفة ولكن تشهد لها نصوص أخرى تقوى بها، أو يكون نصوص أخرى معاني هذه الأحاديث معاني صحيحة يدل عليها نصوص أخرى صحيحة، فيكون العمل بها، أو يشهد لك القاعدة، أو عمل صحابيا أو غير ذلك مما يكون هذا الحديث عن طريق هذا مما دخل في حد العمل به عند الفقهاء بغض النظر عن ضعفه أو صحته، يعني مادة الفقهاء في استعمال هذه الأحاديث. وعمل بعض الفقهاء بالحديث إن كان ضعيفا لا يقويه فيبقى الحديث ضعيفا. ولهذا لو اختلف العلماء فذهب طائفة إلى الاستدلال بهذا الحديث مع كونه ضعيفا على حكم، وذهب آخرون إلى الاستدلال بالحديث الصحيح على حكم، فإننا نخطئ من استدل بالحديث الضعيف. وأعلم أن أحدا من أهل العلم يستدل بالأحاديث الضعيفة في باب الأحكام مع بقائها على الضعف، ولا في باب العقيدة مع بقائها على الضعف، ولكن ما ورد عن المتأخرين هو عبارة العمل بحديث ضعيفة في فضائل الأعمال، لا في الأحكام ولا في العقائد، لا في الأحكام ولا في العقائد. فالعقيدة لا تثبت بحديث ضعيف، والأحكام لا تثبت بحديث ضعيف، إنما الذي تكلم فيه المتأخرون هو القول بماذا؟ بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. ومع ذلك إن قصد بذلك الضعف الباقي على ضعفه فهذا أيضا لا نقول به، بل الأحاديث الصحيحة فيها الغنية ولا يستدل بأحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال. البعض أيضا استثنى فقال هذا فيما يتعلق ب لا بأصل العمل وثبوت في الفضائل، إنما بالأجر والثواب وغير ذلك، فقد يسامح لعمل ثبت بالنصوص الصحيحة فضله. نقول ولا هذا حتى، لأن الثواب المرتب على ذلك لا يعرف إلا من قبل الشرع، والشرع إنما يعتمد على الحديث الصحيح. يعني خلاصة الأمر لا يثبت شرع بحديث ضعيف، سواء كان في اعتقاد أو كان في أحكام أو كان في فضائل أعمال، مع أن كثيرا من يقول ذلك يقصد الحديث الضعيف الذي ينضهد بالمتابعات بالشواهد بغير ذلك من الأمور، وليس الباقي عليه على ضعف. لكن من فهم ذلك وتحاكم إلى فضائل أعمال إلى حديث الضعيف الباقي على ضعفها فكلامه مردود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال كفى بالمرء إثما يحدث بكل ما يسمع، وقال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فابن حجر رحمة الله عليه سوف يضع في هذا الكتاب مادة الأصول الحديثية المتعلقة بالأحكام الشرعية، فعند كتاب الطهارة هيضع فيه الأحاديث بعد تصنيفها باب مياه باب كذا وكذا، الأحاديث التي تعد أصلا في الباب وما يستدل به الفقهاء. يبقى هذا في أدلة الأحكام، وفرق بين أن يضع مصنفة ومختصرة في أدلة الأحكام وبين أن يضع مختصرة في الأحكام، فرق. وما الفرق بين أدلة الأحكام والأحكام؟ أدلة الأحكام علم اسمه علم الحديث، الأحكام علم اسمه علم الفقه. فما الفرق بين علم الحديث وعلم الفقه؟ علم الفقه علم أحكام، علم الحديث علم أدلة. واضح إخواني؟ وعليه البخاري كتاب حديث، طيب، ولكن الفقه في التبويب لا في الأدلة، ففقه البخاري في تبويب كل كتب البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي كذا، وإن تناولت تبوبات فقهية وأحاديث في الأحكام إلا أنها كتب حديث، لأنها كتب ماذا؟ أدلة. إنما كتب الفقه كتب أحكام، فكتب الحديث كتب أدلة ولو تضمنت فقها في التبويب، وكتب الأحكام كتب فقه ولو تضمنت أدلة على الأحكام. خلي بالك. فلهذا علم الحديث في تعريفه سيختلف عن علم الفقه في تحديده. فعلم الحديث علم يعنى بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية صحة وضعفا وغير ذلك، هذا علم الحديث. علم الفقه علم يعرف به الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، تختصر هذا وذاك فتقول علم الفقه علم أحكام وعلم الحديث علم أدلة. علم الفقه علم الحديث علم الفقه علم أحكام علم الحديث. ومن هنا ينشأ الفارق بين كتب الحديث وكتب الفقه، ونعالج خطأ شائعا منذ قديم الزمان. هنقوم بعمل درس في الفقه كتاب نيل الأوطار، هنقوم عمل بكتاب بدرس في الفقه منار سبل السلام، ما نجيبش كتاب فقه خالص. يا نيد الأوطار، يا سبل السلام، يا وهكذا عمدة الأحكام، لا، هذه كتب حديث ولو صنفت على أبواب الفقه والأحكام، لأن الحديث متنوع. تمام، ما يخص الفقه الأحكام العملية دي اسمها كتب حديثية خاصة بالأحكام، أحاديث الأحكام، عمدة الأحكام حديث الأحكام، بلوغ المرأة في أدلة الأحكام كتب أحكام، عمدة الفقه اللي من قدامة كتاب فقه، عمدة الفقه كتاب فقه، عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي كتاب حديث، سبل السلام للصنعاني شرح للبلوغ ده شرح حديث ولو أنه تناول الأحكام. يبقى كتب الحديث كتب أدلة ولو تناولت أحكام في التبويب، وكتب الأحكام كتب فقه ولو تناولت أدلة. طيب من هنا لا يعاب المحدث لو لم يبوب بالفقه، ولا يعاب الفقيه ولو لم يذكر دليل. أحكام أحكام أحكام، فين الأدلة يا أخي؟ الله يسألنا يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ تصنيف فقه فيصنف أحكام، كتاب الطهارة ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس مائع سوى الماء، قول بازم انت ما قالش دليل، لكن دي أحكام الأدلة، لكن هذه طريقة التصنيف. فلا تعب كتاب فقه خلى من أدلة، ولا تعب كتاب حديث خلى من فقه تبويب. واضح إخواني؟ يبقى هنا تبين لنا الفرق بين الفقه والحديث، كتب الفقه وكتب الحديث، المحدث وعمله والفقيه وعمله. مسألة تبدو فرعية لكنها مهمة في تصنيف العلوم وتصور العلوم. أجلس مع أحد المحققين الجيدين الحقيقة، محقق بلوغ المرام تحقيق جيد ومن أقرب طلاب الشيخ الألباني له الحقيقة، أجلس معه، النقطة اللي بقولها لك ديت لا يعرفها، مع كوني في هذا الباب جيد اللي هو باب التحقيق، وزارني في بيتي يوما وما كنت أعرف عنه شيئا، ثم تكلمنا وجدت في الحقيقة منهجا أو منهجية سيئة. من ذلك بنتناقش ونتكلم والكتب الفقه اللي أنا درستها وكذا. قال يعني أنت ما درست البخاري ولا درست قلت له هذه كتب حديث، هذه ما كتب فقه هذه. قال ولو أنا أخذ فقه من كتاب البخاري. يعني نقاط جوهرية، نقاط ما هي بسهلة. ده ناهيك بقى عن أشياء أخرى، انتقاد محمد بن عبد الوهاب وأن كتب محمد بن عبد لا تصلح في مصر عندنا، هو مصري، لا تصلح في مصر عندنا وكذا. وأن ناهيك بقى عن المشايخ هنا بتعصبون لابن عبد الوهاب فلهذا شرح كتب التوحيد وكذا، فين ابن منده وفين ابن خزيمة وفين. وهذا رأس من الرؤوس. من هنا يا إخواني تصور هذه الأشياء بتصور العلماء ليس أمرا سهلا، أمر مهم، بارك الله فيكم، أمر مهم قد طرح الإنسان ضخما ولا يتصور العلم، ولا تصور ذات العلم، ما تصور ذات العلم، ما تصور العلم له تصور وله فقه وله دواوين وله أئمة. الفقه تعريفه، كتبه، أئمته، طريقة الترجيح والتعام. الحديث تعريفه، كتبه، أئمته، طريقة التعام. هنا فقهاء بيقاعدوا، هنا محدثون يقاعدون. أردت لغة، مبحث لغوي، خرج إلى كتب اللغة، أئمة، كتب، دواوين. شوف ابن عثيمين قال إيه في اللغة، عمر ما أقول لك كده. شوف شيخ الإسلام قال إيه في هذه، أبدا. لكن شوف الخليل، شوف الخليل، افتح لسان عرب، افتح دي دواوين يحال عليها، وزع كده حديث، هات في جمع طرق، افتح هات ابن حجر مثلا، شوف، طب هات الحافظ ابن رجب في كلامه عن المتقدمين في الإعلال، هات كذا، طب هات وزع وزع وزع، هنا مالك، هنا الشافعي، هنا سيبوي أو الخليل، هنا ابن تيمية، هاتوا، عشان احنا محتاجين معنى سلفي مقرر عشان ما ناخدش كثيرا ودينا ايه. هات التفسير، افتح هات ابن جرير، طيب لا هدي فيها ابي حيان، هاتين ابي حيان نفسي، طب هات في دي السعدي المعاصر، دي افتح كده الاضواء الشنقيطي، لازم كده، لازم توزع توزع، تصنف تصنف صنف، عندك بضاعة كثيرة وكلها خير، نعم، لكن ممكن تختلط عليك، صنف هذا كده وصنف كده، والكبير لوحده والصغير لوحده، واللي مستوي على طول واللي لسه ممكن تأخر شوي، بالضبط كده. هذا بالضبط ده التصور الأولي، صح ولا يا إخوان؟ ده التصور. احنا كنا فلاحين، أروي الأرز إمتى؟ أرويه إمتى؟ أي وقت؟ لا، في وقت معين هرويه والماء مر، ولا أرويه مثلا في كذا، طب والقطن أعمله أرويه إزاي؟ طب والحصاد ده إمتى؟ طب وهضم وهحصد الأرز أدفع كام؟ وهكذا. يبقى نفس هذا مهم جدا، مش تقول بقى هزرع وأحصد، متى؟ متى؟ أنت الآن حصدت الرز، إيه ده يزرع أرز؟ مش وقته، مش وقته، ده مش وقته، هتيجي تسافر، سافر بالليل أو هتسافر الفجر أو وهكذا. فإذا كانت دنيا الناس تحتاج إلى ضبط في هذه الأشياء ووقع خلل كبير بعدم هذا، فكيف بالعلم يا أخوان؟ كيف بالعلم؟ فأنا قلت بقول لك موقف بس بسيط كده، إنه حتى العلوم لا تعقل. شوف العصيمة لما طلع لنا إن فرق بين فقهاء لهم قواعد ضبطوها ونضجت، إنما المحدثون لا تكاد تفرع بقاعدة حتى. لا، وانت العثمي، انت العصيمي اللي هو عنوانه ايه؟ ها؟ وأدب الطلب والطلب وعلى طلب العلم وضرر. هيدا الضرر ده ضرر، مش ضرر، ده ضرر. لا اكاد افرح بقاعدة بقاعدة المحدثين، وما وصل لنا هذا العلم كيف؟ وما القواعد اللي بناء عليها شرحوا وعدلوا؟ وما القواعد اللي بناء عليها قبلوا وردوا؟ علم حديث، ده علم حديث من دلائل النبوة. خد بقى كلمة أول مرة أقولها لك أهو، علم الحديث هذا من دلائل نبوة النبي. لا يوفق الله أحدا لحفظ آلاف الأحاديث حتى الواحد يحفظ
يعرف هذا الحديث من هو
إلا لعلم رضي الله به، علم نبي. ويحفظ العلم فلا يتبدل وتغير إلا لأنه علم نبي. إن أشكل عليك ذلك فاعلم أنه داخل في قول الله إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظه. فكان حفظ القرآن من حفظ السنة، وحفظ السنة حفظ صدور وحفظ سطور ودواوين. نحن أمة الإسناد ليس أي أمة، فلأن دين النبي صح ودين النبي حق ودين النبي خاتم أوجد الله في هذه الأمة علم الإسناد. من خصائص هذه الأمة علم الإسناد، خصائص هذه الأمة علم الإسناد، علم الإسناد. لا يمكن تجمع الأمة على حديث ضعيف أنه صحيح أو صحيح أنه ضعيف، فده من دلائل النبوة. وأقول للعصيمي أي قاعدة لا أفرح به، مش أي قاعدة أفرح به، أي قاعدة المنسوبة للعلماء لا أكاد أفرح به إلا أن تكون منسوبة لغير العلماء. أريد قاعدة في الحديث في علمه مما ذكرها العلماء لا أكاد أفرح به. أي قاعدة هذه التي لا أكاد أفرح بها؟ إنما كل قواعدهم مفروح به، مفروح به. ولهذا أقول لك من أقرب العلوم إلى قلوب الشباب في أي عصر والناس تجد علم الحديث، تجد ناس كده تروح ميال. حتى احنا بننصح كتير من الشباب يا ابني ارجع شوية، يا ابني هتبقى شيخ الصبح وهتضر نفسك، بتبص لك في حاجتين ثلاثة وبقيت الواد بقى أبو فلان الأثري وأبو عباس وكتب أبو. يا ابني لسه أبو شوية، أنت لسه ابن، مش لسه أبو، أبو كده من تاني يوم علم كده تحس إن هو بيأخذك إلى، تجد قريبا علم الحديث. الميول تجد العلم الحديث، دخله في النحو واللغة زي الرباط عند الطلاب كده. أي قاعدة القاعد؟ لا أنا قصدي أقول لك، أنا قصدي يعني قصدي أن تجد فيها، ما في قصدي، ما في قصدي. فضل علماء الحديث وفضل علم الحديث وضعت فيه دواوين وكتب، ينبغي أن نتلقى ما ذكر السلف إن كان فيه ملاحظة نلاحظ، وإذا كان عند المحدثين بعض أشياء، ولا نقول عند المحدثين لكن عند بعضهم أشياء، فعند بعض الفقهاء أشياء وأشياء. واضح إخواني؟ يبقى هنا كلام ابن حجر رحمة الله عليه، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. يبقى عرفنا باب هذا الكتاب، باب هذا الكتاب في الأدلة، أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. فهذا كتاب حديث طالما أصول أدلة، بخلاف كتاب الفقه إذا كان لذات الأحكام. فأفرق بين عمدة الفقه وبين عمدة الأحكام، وفرق بين زاد المستقنع وبين بلوغ المرام. وده بيشكل عقليتك حينما أعطيك متونا، أنا ما أعطيك متونا هباء هكذا عشوائي، خد كتاب بلوغ المرام ده عشان ما انت ايه اخدت في الفقه وبفقه الدليل خذها. لا، ما يمكن. بلوغ المرام ادل، خذ الزاد معاه، يبقى ده ايه احكام، لا احكام ولا دل، تبدأ بهذا يبقى انت عندك شيء من الادلة وشيء من الاحكام، من الاحكام. ثم عندك اصول الفقه ليحصل لك الفهم في كيفية استنباط الأحكام. الحكم هذا عندك والدليل هذا عندك، طريقة الاستنباط، قواعد العلماء إذا ما ظهر تعرف دي لو كذا، هنحتاج إلى علم أصول، تحتاج إلى علم أصول إيه؟ أصول الفقه، هيهذب لك ذلك. فهو علم يعنى بالأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. في الحديث أمر للوجوب أو الاستحباب، يبقى هذا علم وهذا علم وهذا علم. يبقى إذن تتشكل عقليتك في باب الأحكام بهذه العلوم: علم أدلة الأحكام، علم الأحكام، علم أصول الفقه والقواعد الفقهية التي تعرف بها طرق الاستنباط، طرق الاستنباط، ثم ما يتعلق بالإجماع والاختلاف، فهذا علم في باب الاستدلال وفي باب الفقه، تعرف الإجماع والاختلاف حتى لا تخالف إجماعا منعقدا أو تورد إجماعا في خلاف مستقر. لابد أن تعرف الإجماع وأن تعرف الاختلاف، لابد أن معرفة هذا. يبقى عندنا علم أدلة، عندنا علم أحكام، عندنا علم أصول الفقه والقواعد، عندنا علم الإجماع والاختلاف. هذا عندنا لابد أن يكون عندنا مع كتب الحديث التي أدلة أحكام اللي هي الكتاب والسنة، لابد أن تضيف إليها ماذا؟ علما آخر بجهة الأدلة، وهو أقوال الصحابة والتابعين. وأقوال الصحابة والتابعين لها دواوين أيضا، مثل المصنفات والسنن وكذا، زي مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن سعيد المنصور، هذه التي تستدل بها أيضا لأنها نافعة في هذه الأبواب، وبهذا تتشكل عقليتي، فأكون بعيدا عن أقوال الشاذة، جامعا نفسي على فقه الأمة من الصحابة والتابعين وفقهاء الملة المتبوعين. يبقى كل علم أمامي أعرف موضعه وأعرف أئمته وأعرف كتبه وأعرف طريقة التعامل مع هذا، وكل ذلك لا غنى فيه عن شيخ يأخذ بناصيتك إلى الاستقامة وإلى الطريقة الصحيحة. نعم.
حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المعتني.
تحريرا بالغا. والحافظ بن حجر من أمير المؤمنين رحمه الله تعالى في هذا العلم، وله باع عظيم، بل أعتبره من مجدد هذا العلم، من المجدد في هذا العلم، بل سمعت العلامة الألبانية يقول: ولم تلد النساء بعد ابن حجر مثله في هذا العلم، لم تلد النساء بعد ابن حجر مثله في هذا العلم، بعد ابن حجر لم تلد النساء مثله. وأنا لا أعلم، لا أعلم أحدا بعد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى مثله في هذا العلم. فعلا أنا أقر بذلك وأقول ابن حجر هذا رحمه الله عليه مجدد، فإنه قد أخذ علوم المتقدمين وصنفها وهذبها وجمعها وقدمها لمن بعد من المتأخرين. وهذا الرجل ميزته أنه متعدد الفنون في العلم ذاته، مطلع اطلاعا لا نظير له في زمانه ولا بعد زمانه في الأحاديث وطرقها وفي الرجال والأحكام عليها، حتى صار الناس عيالا على كتب ابن حجر. أظن ما إخاله طالبا أبدا 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 في علم الحديث يستغنى عن كتب الحافظ ابن حجر والرجوع إلى ابن حجر. أما قبل ابن حجر فطبعا علماء الأمة، لكن حتى ممن قرب قبيل ابن حجر مشرادا كان هناك أئمة يقتدى به، من أعظمهم أيضا ممن أعجب به في هذا العلم الحافظ ابن رجب الحنبلي، رجل سقط من الثلاثة القرون الأولى والحافظ ابن عبد الهادي. فهؤلاء في علم الحديث غاية في المتانة، غاية في ضبط قواعد المتقدمين والسير عليها، أضف إلى ذلك غاية في السنة، فهم سلمون في هذا الباب. فهذا هؤلاء أيضا من العلماء الذين ينتفع الإنسان بهم وبالاطلاع على ما كتب ابن حجر قبل ما أقول بعد ما أتى نظيره، أتى علماء ينتفع بهم وعلى علم كل شيء، لكن ليس كابن حجر أبدا أبدا. أما قبل ابن حجر فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ابن كثير أيضا عظيم لكن لا يبلغ شأوى هؤلاء، لكن الحافظ المزي رحمة الله عليه أيضا فهو من الجهابذة في هذا الباب، من مدرسة كل من مدرسة وفرع عن مدرسة شيخ الإسلام رحمة الله، ابن القيم أيضا بحر في هذا، لكن هؤلاء لهم التفرد في خصوص هذا العلم والسير في أعضاب المتقدمين، وإلا فلا شك ابن القيم وابن كثير وكذلك ناهيك عن الذهبي رحمه الله تعالى صاحب المؤلفات الجيدة العظيمة أيضا، لكن هؤلاء لهم عناية خاصة بعلم الحديث وبروز فيه وتفنن، ابن رجب، ابن عبد الهادي، الحافظ المزي، الحافظ الذهبي رحمة الله على الجميع. مدرسة الحقيقة شيخ الإسلام مدرسة متفننة، لا من حديث ولا من عقيدة ولا من تفسير ولا من فقه، ولا مدرسة مباركة بحق، مدرسة مجددة، هي توسطت عمر أمة الإسلام إلى الآن، هي في الوسط، في الوسط في المئة السابعة أو كذا تقريبا، يعني في وسط، فكانت نقلة بعد المتقدمين إلى من جاء بعدهم من المتأخرين، هذبوا العلوم قربوها وضعوا أصولها وقواعدها، ورأس هذا الخير كله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال يستعين به الطالب المبتدئ
في أئمة وفي كتب وفي دواوين، دي لا يستغنى عنها في أي فن من الفنون. نعم.
قال يستعين به،
لا ليس سواء السيوط أو السخاوي أو ابن الملقن أو إلى آخره ممن جاء بعد هؤلاء، وإن كان لهم نوع علم في هذا لكن ليس على نجابة ابن حجر ولا، لكن الحافظ العراقي وشيخ ابن حجر كان قويا، لكن ابن حجر رحمة الله عليه أوسع وأنفع في هذا، لكن الحافظ أيضا من أحمدة هذا العلم العراقي، الحافظ العراقي. نعم.
قال يستعين به الطالب المبتدي ويستغني ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، وقد بينت عقب كل
حديث يصير من يحفظ من بين أقرانه نابغة اللي عنده أصول أحكام، وقد تعددت أغراض العلماء في هذا من الكتاب، من الكتب المهمة أيضا 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 تحفظ في باب الأحكام، كتاب مرة معنا بس أظن ما نهنهوش وليه، هذا كتاب الحافظ العراقي في التقريب. نعم. نعم. هذا كتاب مهم صنفها لولده ليحفظه، هذا كتاب مهم جدا في تقريب أسانيد وترتيب المسانيد، هذا كتاب مهم نافع 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 بحق، هذا كتاب يحفظ لأنه يعنى بالطرق ويعنى بالحديث الصحيحة، وكتاب مهم. نعم.
قال يستغني به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
نعم.
وقد بينت عقد كل حديث من خرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.
نعم. ولهذا صعب حفظ البلوغ، ولهذا إذا أراد الواحد أن يبدأ في الحديث حديث الأحكام يبدأ بماذا؟ بالعمدة، عمدة الأحكام، لا يبدأ في البلوغ، البلوغ هذا يحتاج تركيزا خاصا، لا يحصل أن يبدأ لسبيل لربما صدم، لأن كل حديث في المدينة حديثه تخريج خاص، بخلاف عمدة الأحكام خاص كله متفق إيه؟ كله متفق عليه، وتحفظ الراوي كله متفق عليه إلا بعض أحرف يعني وهم فيها الحافظ عبد الغني المقدسي، لكن البلوغ صعب، البلوغ صعب صعب، مش صعب يعني مستحيل، لا بعض إخواننا بيحفظوا، يعني يحفظونها، لكن لأن صعوبته فإن كل حديث يحتاج تخريج خاص، كل حديث يحتاج تخريج خاص، فلابد من ضبط. ولهذا كل من انتهى من البلوغ بدأ البلوغ، يعني هو بيبقى المرحلة الأولى أنك تحفظه، لكن تجد نفسك في نهاية مش حافظ حاجة، تحتاج بقى إيه المراجعة وتحتاج. فلهذا يبقى الكتاب ده معك دائما، يعني كتابان مهمان، كتاب البلوغ في الأحكام هذا كتاب يعني جامع طيب هذا، وكتاب زاد المستقنع في الأدلة، وكتاب زاد المستقنع في الأحكام، كتابان عظيمان مهمان جدا. لو أن الإنسان حافظ هذا وذاك سوف يصبح عنده يعني جملة عظيمة جدا من في باب الاستدلال بين قواعد الفقه وأحكامهم وبين أدلة الأحكام. نعم.
قال في المراد بالسبعة أحمد والبخاري
وبينته عقبة.
وقد بينت عقب كل حديث من خرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة،
يعني الستة مع أحمد. لو قال السبعة معناه أن الستة مع أحمد. نعم.
وبالستة
البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد، وبالستة
من عدا أحمد،
من عدا أحمد يبقى الصحيحان والسنن. نعم.
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما
يبقى أحمد مع الأربعة. نعم.
وقد أقول الأربعة وأحمد.
نعم. قد يقول إما بالخمسة ويقول أربعة وأحمد. نعم.
وبالأربعة ما عدا الثلاثة
الأول. من عدا
من عدا الثلاثة الأول.
نعم.
وبالثلاثة
يعني ما عدا أحمد والبخاري ومسلم، يقصد كده عدا الثلاثة الأول اللي هو أحمد والبخاري ومسلم، يبقى الأربعة اللي هم أصحاب السنن. نعم.
وبالثلاثة من عداهم والأخير،
وإنما قلنا السنن تغليبا، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، وإلا فالاسم الصحيح لكتاب الترمذي هو جامع، جامع أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، لكن هذه السنن تغليبا والبعض يسميه السنن. نعم.
وبالثلاثة من عداهم والأخير،
يعني من عداهم أحمد البخاري ومسلم والأخير اللي هو ابن ماجة، يبقى الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. نعم.
وبالمتفق عليه البخاري ومسلم،
البخاري ومسلم متفق عليه. نعم.
وقد لا أذكر معهما غيرهما.
نعم.
وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
ليه لا أذكر معهما غيرهما؟ لأن الحديث صح بالمتفق عليه خلاص. نعم. والموضع موضع حفظ وموضع اختصار. نعم.
قال والله أسأل أن ألا يجعل ما عملناه
ما علمناه
علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
هذه الفائدة المسلكية، فإن أهل العلم لا يفصلون عملهم عن علمه، فهو علم يتقربون به إلى الله ويعلمون أن النجاة في العلم النافع والعمل الصالح وليست في العلم فقط. نعم. هذا الكتاب
قال ده لعل الشيخ
فيصل، ايه تعليق الشيخ فيصل، تعليق الشيخ فيصل. طبعا حتى تكون فائدة من أراد أن يحفظ البلوغ، طبعا بعد العمدة ابدأ بعمدة الأحكام حتى تنشط ويتعود ذهنك على حفظ الحديث ويكون سهلا. 400 حديث و30 تقريبا و30 هذا يعني مختصر وكله في الصحيح، بعد ذلك تنتقل إلى البلوغ. طيب إذا أردت تحفظ البلوغ مما يعين على الحفظ كما قلنا كل حديث له تخريج، فتقوم أنت بعمل بس هذا خاص بك، يعني ما تروح واحد يصنفه ولا شيء، لا، وتصنف هذه الأحاديث كلها بالأحاديث المتشابهة، فالمتفق عليه تجعله معا. طيب واللي رواه الأربع يبقى معاً، طب أحمد والأربع كذا يبقى معاً، يعني تصنف، والبخاري واحدة ومسلم واحدة، صنف بحيث يبقى أنت عارف أن المئة حديث هذه كلها رواها البخاري ومسلم، طبعاً جل ما في البلوغ رواه البخاري ومسلم، يعني في البخاري ومسلم حوالي 750 حديثاً أو يزيد أو يقل قليلاً، يبقى هذا يسهل عليك، يبقى البخاري المسلم واحدة، السنن أحمد كذا، يبقى صنفت، ده بيعين على هذا. احنا كنا عملناه بس ما أدري عندي نسخة باقية ولا لا. كنا بالفعل كلفت بعض إخواننا وقمنا بالعمل هذا، بس والله ما أدري عندي. تذكر يا أحمد شوف المكتبة، يعني صنفنا هذا بخاري ومسلم واحدة، سنن كذا، كل كتاب واحد. نعم، علق الشيخ فيصل.
قال: هذا الكتاب من أنفع الكتب الحديثية المختصرة وأجمعها لمسائل الأحكام في جميع المذاهب، ومؤلفه هو الإمام الشهير الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ولد سنة 773 وتوفي سنة 852، وله تصانيف كثيرة شهيرة رحمه الله تعالى، وعدد أحاديث الكتاب كعدة أصحاب الشجرة رضي الله عنهم.
يعني من 1400 إلى 1500 على الاختلاف. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله.